Başkanı Zekim, Rektörü Kadir Allah'ın Haşşef Meclisi. Son el-Müsafi, Mümmen yekûnü sefere emelinde. Seyyid Nafrezna anne sefere emelinde, Nakıf anne sefere emelinde. Nusimmü fî selâti, ve yekûnü hükmühü hükmü men la beytime, yani beytuhu me'e. ليس له بيت معلوم من يكون السفر أمله أيضا حاله حاله فيتم ثلاثة وهذا الحق في الجملة مما لا خلاف فيه ولا إشكال وإنما الإشكال في تحقيق ذلك فمنهم ولعل المشهور كذلك أكبروا عن ذلك لمن يكون سفره أكثر من حذره ومنهم من أدبر بكثير السفر أكثر من حذره ومنهم من أدبر بأن يكون السفر عملا له كما في الرواية وبين العنوانين عموم من بشر إذ قد يفرز أن السفر كثير ولكن السفر ليس شغلا له ويسافر لأمر آخر لزيارة الأحباء أو لزيارة الحسين عليه السلام أو لمجرد التنزه مثلا أو لغير ذلك من الأغراض الأغراض السيئة ولا يكون هذا السفر عملا له وشغلا له وإنما هو أمر يريده خارجا يشتاق إليه لغاية ما فيوجده وقد يكون السفر أملا له ولكن حذره أكثر من سفره إلا أن السفر أمل له خارجا كما لو فرض أنه في أيام الشتاء البرد الشديد أو في أيام الحر الشديد يسكن في داره وفي غير ذلك يسافر للمكارات أو لغير المكارات وأمله السفر ولكن في فصول خاصة لا في جميع الفصول فلو حسب مجموع السنة كان حذره أكثر من سفره فهذا سفره عمل له ولكن ليس سفره بأكثر من عمله وعلى كل حال فالمتبع ما مستفاد من الروايات ففي صحيحة زرارة قال عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في نسخة يجب عليهم التمام من دون كلمة قد في نسخة الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه يجب عليهم السفر في سفر عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذر ذكر سلام الله عليه المكاري والكريم الظاهر أن المراد من الكري هو العجيب صارة الإنسان يوجد دابته وهو المكاري مثلا أو يوجد نفسه إما لشخص خارجي أو يوجد للمكاري كالصانع مثلا الذي يكون حافظا للدواب وملتزما لتهيئة علفهم ومائهم مثلا وما يحتاج وما تحتاج إليه فيكون كريا وأجيرا للمكارين نظير صانع السائق في السيارات كري وأجير له فالسائق شخص والأجير له شخص آخر أو أن المكاري شخص والكري شخص آخر أو الأشخاص الآخرين رجل يوجر نفسه لحمل مكتوب مثلا كما في البريد أو لغير المكتوب غير مكتوب لأمور آخر لأمور أخر فهو في السفر وسفره عمل له عمله أنه يوجر نفسه للسفر لأشغال ولهوائج للناس. فذكر سلام الله عليه المكاري والكري والراعي والاستقام. فعلي الراعي معلوم أنه يرعي الحيوانات، فهو أيضا يتم صلاته وشغله هذا شغله الراعي، يتم صلاته بعنوان أنه راعي. وأما الاستقام فقد ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه البريء. ولا شك في أن هذه اللغة غير عربية كلمة استقام. وتفسيره بالبريد كما ذلك ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه لا يعرف له وجه شيء. وإن كان هذا مذكورا في مرفوعة ابن أبي عمير، في هذه المرفوعة ذكر الاستقام يعني في نفس الرواية، في مثل الرواية قال به البريد صلى الله عليه وسلم. ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو حذرين، المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح. لعل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه اعتمد على هذه المرفوعة فتسر الاستقامة بالبريد. ومن المزنون قوية أن هذه الجملة من الشيخ الصدوق لا أنه جزء من الرواية ابن أبي عمير، أو أن الصادق سلام الله عليه لم يفسر هذه الكلمة. يعني أبو عبد الله سلام الله عليه حينما ذكر خمسة يسمون في سفر كانوا أو حذرين، الإمام عليه السلام لم يفسر الاستقامة بالبريد، وإنما الشيخ الصدوق في ضمن الرواية فسر الاستقامة بالبريد. ما هذا من كلامه المزنون كذلك، كيفما كان لم يعرف له وجه صحيح. بل الاستقامة كما عن الشهيد قدس الله نفسه وغيره كلمة معربة، معربة دشمان، وهو أمير البياغيث الذي يمشي من بيدر إلى بيدر، وهو آمر مناظر في البياغيث. فالاستقان هو امير البيادر نذير الراعي الذي شغله الراعي، هذا ايضا شغله النظر في مصالح البيادر ومصالح الناس او مصالح الدوله مثلا الحكومه. هذه الامور مذكوره في هذه السيره. قال عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة يجب عليهم التمام أو قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حذر، المكاري والكري والروحي والاستقام، لأنه عمله. المستفاد من هذه السيئة المعللة بهذا التعليل أن العبرة بعملية السفر لا بكثرة السفر، فلو فعلنا أن السفر كان كثيرا ولكن لم يكن السفر عملا له، كسفر الزيارة مثلا في كل أسبوع يزور الحسين عليه السلام، أو في كل يوم نفرض أنه يزور الحسين عليه السلام فيرجع إلى مقبره ومحله، لا تكون الزيارة شغلا له عملا له بحيث يكون مهنته وذلك. فالعبرة بعملية السفر لا بنفس السفر، لا بنفس الكثرة، وإنما الكلام أن الحكم يختص بما إذا كان السفر بنفسه عملا له، كالملاه والجمال والمكاري والكري. نفس السفر عمل له، العمل هو المسافرة، شغله أنه يسافر يوجد الجواب له مثلا، أو كري فغير ذلك من الأمور التي يشتغل بها الناس لكل شغل، فهل يكون هذا أيضا داخلا في هذا الموضوع، يعني أن السفر عمله أو أن السفر ليس بعمل له وإنما السفر مقدمة له؟ أما الموارد المنصوصة فلا شك في وجوب التمام فيها، وإن لم يكن السفر عملا له كأمير البياض أشتغى على ما سره به في رواية أخرى غير هذه الرواية. قال عليه السلام: سمعة الله يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في أمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق. هذه الموارد مثلا التاجر الذي يدور في تجارته ليس شغله السفر، وإنما شغله البيع والشراء، ولكن ليس له مقر خاص، يشتري من بلد ليبيع في بلد آخر، وهكذا يمضي إلى هذا البلد، يرى أنه في أي بلد كانت السلعة رخيصة يشتري تلك السلعة، في بلد أخرى مثلا يبيع بأكثر منه لينتفع بذلك. هذه الموارد ما لا إشكال فيها للنصوص، إنما الكلام في غير ذلك مثل ما ذكرنا. الطبيب له مقر خاص لا يدور، له مقر خاص ويسافر إلى مقره كل يوم أو في كل يومين مثلا مرة واحدة، فهل يكون هذا في حكم من عمله السفر أو نلتزم فيه بالقصد، باعتبار أن القصد هو مقتضى القاعدة لأنه مسافر والمسافر حكم القصد إطلاقات القصد. في سن التقصير قال عليه السلام: بل بريدين، في بريدين لا بد من التقصير لكل أحدين، المسافر لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه التمام إذا أتم صلاته يعيد. الروايات مطلقة نحتاج إلى المخصص إذا كان المخصص منحسرا فيما إذا كان السفر عملا له كما في سيئة الزرارة، أو في هذه الموارد المنصوصة وإن لم يكن السفر عملا له كأمير الميادين والتاجر الذي يدور في تجارته والجابي الذي بلي يمضي من مكان إلى مكان آخر بالجماية جاب الزكاة مثلا فليس له محل خاص، هذه الموارد نخرجها بالنصوص ويبقى غير ذلك تحت الإطلاقات أو نتعدى إلى ما إذا كان السفر أيضا عملا له. قد يقال بالتعدي من جهة الإرشاد العرفي، يعني نفهم من هذه الروايات ولا سيما بذكر هذه الأمور، يعني تاجر الذي يدور في تجارته أنه لا خصوصية أن يكون السفر عملا له. هكذا يستفاد من الروايات بالإرشاد العرفي ودون إثباته خلط القصاص. من أين الإرشاد العرفي إذا فرضنا أن الرواية خاصة بما إذا كان السفر عملا له؟ فلنفرض ثبت التمام في غير ذلك بدليل خاص، مثل التاجر الذي يدور في تجارته، أو الأمير الذي يدور في عمارته، أو الجابي يدور في جمايته، غير ذلك بأي دليل يمكننا إثبات ذلك. فالإرشاد العرفي إثباته أن العرف يفهم من صحيحة الزرارة ولو بزميمة هذه الروايات أن العبرة بغلبة السفر ولا خصوصية لأن يكون السفر عملا له، فلو فرضنا أن السفر مقدمة ولكن الغالب في ذلك بحسب الغلبة يسافر في أكثر الأيام مثلا أو في جميع الأيام يتم صلاته، هذا لا يمكن إثباته. ولكن الظاهر ان الحكم عام لما اذا كان السفر مقدمه للعمل. نعم اذا فرضنا ان السفر ليس لعمل له ولا مقدمه للعمل كالسفر للزياره كما ذكرنا او لزياره اخوانه مثلا او له زوجه في بلد اخر مثلا او والد كل يوم يسافر الى زياره والده او لملاقات زوجته ثم يرجع الى مكانه. هذه الموارد بين فرزنا ان السفر فيها اكثر من الحجر لا يمكن ادراجها في هذه الروايات. اما اذا فرزنا ان السفر عمل او مقدمة للعمل فالظاهر انه لا بد من اتمام الثلاث ولا ينحصر الحكم بما اذا كان نفس السفر عمل. وذلك اولا لا يبعد الصدق الارضي، السفر عمل للانسان الظاهر انه يطلق على مثل السبيل الذي يشتغل في بلد اخر ويسافر الى محله كل يوم يصح ان يقال ان السفر عمله بلو بالعنايه لما الاغماز عن ذلك ونغمز لا محاله. لا نعتمد على هذه الوجوه الاستثنائيه العمدة دلالة سيئة الزرارة، فإن سيئة الزرارة التي ورد فيها التعليل فيها ما لا يكون السفر شغلا كالاستقان بناء على ما فسرنا قليل البياضي وكالراعي. الراعي ليس مثل المكاري أن يكون السفر أملا، الراعي يطلب الكلاب يطلب العلف للحيوانات فسفره مقدمة لذلك لا أن السفر أمل للراعي. وقد يكون الراعي حاله حال السبيل الذي ذكرناه، يعني محل الراعي مكان معلوم لا يمزي من مكان الى مكان، كل يوم ياخذ الحيوانات اغنام مثلا ياخذ الاغنام الى محل اربعه فراشات فيرعى الحيوانات ثم يرجع في الليل الى محله والى بلده. لا اشكال في ان هذا داخل في مورد الروايه. راع يسافر ولو يسافر الى محل معين ولعل هذا لعله هو الغالب في بعض البلاد التي فيها جبال وفيها مرعى مرعى معين يخرج الراعي الى ذلك المحل المعين ويرجع وقد يكون مسافدا فيتم ثلاثه. فالتعليل الامام عليه السلام بقوله لانه عملهم اي ان السفر عملهم، كيف يكون السفر عملا للاستقامه بالمعنى الذي ذكرنا او يكون املا للراعي بالمعنى الذي طلب للراعي كما فرضنا، فان الراعي ليس شغله السفر وعمله السفر وانما يسافر مقدمه للرعي لرعي الحيوانات فالسفر مقدمه له. بما ان في هذه السيئه ذكر الاستقامه وذكر الراوي وألل بذلك لأنه عملهم يعلم من ذلك أن عملية السفر التي هي موضوع الحكم أهم من أن يكون السفر بنفسه عملا كما في المكاري والملاح والجمال أم يكون السفر مقدمة للعمل. إذن نتعدى إلى هذه الموارد، في كل مورد كان السفر مقدمة لعمل بحيث يصدق عرفا أن هذا عمله عمله التبابة والسفر إلى التبابة شغله هذا دائما مسافر وهو طبيب في مكائن يهتم فيه بتمامية الصلاة ولا عبرة بالكسرة. فلو فرضنا أن هذا في بعض أيام السنة دون بعضين كما ذكرنا في ايام البرد لا يتمكن من ذلك، في ايام الحر لا يتمكن من ذلك، ولكن يشتغل بهذا العمل في ايام الربيع مثلا او في ايام الخريف، يصدق ان هذا عمله سفر في عمله فيتم صلاته. فالعبرات بصدق هذا العنوان سواء كان حذره اكثر من سفره، يعني سفره اكثر من حذره او عكس ذلك، ليست العبرة بالكثرة وإنما العبرة بعملية السفر.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من يكون السفر عملا له وأنه يتم صلاته في سفره الذي هو عمل له، لصحيح زرارة وغير صحيح زرارة مما دل على ذلك. ولا إشكال ولا ريب في عدم الفرق بينما إذا كان السفر سويلا دائما وما إذا كان قصيرا تارة وسويلا تارة أخرى. فلو فرضنا أن المشاريع السائق يسافر بين النجف وكربلاء مثلا، فشغله المشارات والسياقة في هذه المسافة، فاتفق أنه سافر إلى الحج سائقا فكان سفره طويلا. شغله هو السفر بلا خصوصية لفرد دون فردين أيضا يتم صلاته في هذا السفر، وإن كان سفره كان فيما دون ذلك قبل هذا السفر. هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال يعني الكلام في موردين آخرين، أحدهما ما إذا لم يكن هذا مسافرا أصلا سائق ولكنه سائق داخل البلد، أو مكاري داخل البلد مكاري ولكن يجري دوام له داخل البلد ولا يخرج إلى الخارج، وثبت أنه سافر إلى الخارج فكرى دابته أو أنه بل سيارته مثلا كرا سيارته فهو سائق إلى خارج البلد، أو أنه مكار في خارج البلد ولكن على نهج لا يسبق عليه أنه مسافر، كما في السباق بين النجف والكوفة مثلا سائق شغله السياقة ولكن في مقدار لا يسبق عليه أنه مسافر، دائما يتردد بين النجف والكوفة ولا يسبق عليه المسافر. لو فرضنا أن هذا صار سائقا إلى مسافة طويلة أو قصيرة، فسافر اتفاقا إلى الهلة مثلا أو إلى كربلاء أو بغداد أو إلى الحج، فهل يتم صلاته باعتبار أنه مسافر أو لا يتم صلاته بقصر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه التخفيف، وذلك لأن السفر ليس بعمل الله. مقتضى صحيحة الزرارة أنه لا يقصر لأن السفر عمله. أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذر، المكاري إلى آخر الرماية لأنه عملهم. فالعبرة بكون السفر عملا له، و هنا السفر اتفاقیون اتبق انه سافر ولو مکاری ولیکن السفر لیس بشغل له و این کانت المکارات شغلا له الا ان السفر لیس بشغل له. و اما اذا فرضنا ان السفر شغل له ولیکن لیس السفر سفرا شرعیا، فرضنا انه يسافر دائما يسري دوابه إلى مقدار يسقط عليه أنه مسافر أربعا ولكن لا يسقط عليه المسافر الشرعي، فرضنا أنه يسري دابته أو سيارته إلى خان النصف مثلا ستة براتب، فلنفرض هكذا وله دار ومحل ومنزل ذو منزلين، يسافر من أحد منزليه إلى المنزل الثاني أو يبقى هناك عشرة أيام، أو يسافر ثلاثة فراسخ مثلا ثلاثة فراسخ ونصف قبل أربعة فراسخ ويرجع، فلا يتحقق منه المسافة الشرعية ثمانية فراسخ امتدادية أو ثمانية تلفيقية لا يتحقق في الخارج، ولكن يسقط عليه أنه مسافر إذا فرضنا أنه سافر سفرا يجب فيه القصر ثمانية فراسخ أو أكثر، فهل يتم صلاته باعتبار أنه مكاري والسفر عمله، أو يقصر في صلاته لأن السفر الذي هو عمله ليس بسفر شرعي وإن كان سفرا عرفيا عرفاً مسافراً ولكن ليس بمسافر شرعي، فإذا اتفق له السفر الشرعي يجب عليه القصر لأن السفر الشرعي ليس بعمل الله. فيه كلام اختار الماكن قد نزل الله نفسه أنه يتم صلاته باعتبار أن السفر شغله، فالإبرة بكون السفر شغلاً له، فهذا مكار والسفر شغله فسافر سفرا يجب فيه القصر في نفسه، لكن باعتبار انه شغله يجب عليه التمام. تعرض لذلك في المسألة الثامنة والأربعين من هذا الباب بالنسبة إلى من يحتتب، إذا فرضنا أنه يحتتب وشغله الاحتطاب بمقدار يسقط عليه أنه مسافر ولكن ليس لسفر شرعي، إذا اتفق أنه خرج لشغله وهو الاحتطاب بمقدار ثمانية فراسخ أو أكثر فكان سفرا شرعيا، هنا تعرض للمسألة. إذا فرضنا ذلك فالظاهر أنه يجب عليه القصر دون التمام، لأن قوله عليه السلام لأنه عملهم يرجع إلى السفر الذي يجب فيه القصر في نفسه، وإنما لا يجب على هذا لأنه عمله، فالموضوع السفر الذي يجب فيه القصر أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذر، يعني السفر الذي صار الناس يقصرون فيه، هؤلاء الأربعة يسمون الصلاة، أربعة يسمون الصلاة في سفر كانوا أي في سفر يجب فيه القصر بالنسبة إلى غير هؤلاء، أم في حذرين ذكر سلام الله عليه الراعي والاشتقان والمكاري والسلي، ثم علل سلام الله عليه بقوله لأنه عملهم أي المذكور الذي ذكر في الدماية وهو السفر الذي يجب فيه القصر، فالسفر الذي يجب فيه التمام حتى بالنسبة إلى غير المساري لا أثر لهذا السفر، يكون أملا له أو لا يكون أملا له. فما ذكره هنا في هذه المسألة أنه لو كان سفره إلى أماكن قريبة واتفق أنه سافر سفرا بعيدا صحيح، لو فرضنا أن عمله كان بين النجف وكربلاء ثم اتفق إلى بلاد بعيدة كالبصرة مثلا لا يفرق بين القريب والبعيد. اما اذا فرضنا ان عمله كان في مسافة ليست تلك المسافة بمسافة شرعية، سواء سبق عليه المسافة العرفي ام لم يسبق عليه المسافة العرفي، اذا فرضنا انه سبق له السفر الشرعي يقصر في صلاته، لان السفر الشرعي ليس بعمل الله، عمله المكارات فيما دون المسافة الشرعية. ويمكن أن يستفاد ذلك من روايتين معتبرتين لإسحاق بن عمار. يسأل الإمام عليه السلام إسحاق بن عمار عن المكارين الذين يختلفون إذا سافروا واتفق لهم السفر، ما حكمهم؟ يتمون صلاتهم أو يقصرون صلاتهم؟ حكم سلام الله عليه بالقصر، قال يقصرون صلاتهم. الظاهر من هاتين الروايتين أن موضوع سؤال إسحاق بن عمار عن المكاري الذي لا يسافر، المكاري الذي يختلف في القرآن في أسراف البلد ونواه البلد إلى مقدار لا يكون مسافرا شرعا، فإذا فرضنا أنه سافر اتفاقا يقصر أو لا يقصر، أين محل الكلام؟ رأى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده أنسر عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن إيسا عن أبيه محمد بن خالد بن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار الرواية معتبرة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألتم عن المكاري الذين يكرون النواه وقلت يختلفون كل أيام، كلما جاءهم شيء اختلفوا من هنا إلى هنا، فقال عليهم التكفير إذا سافروا. فيستفاد من هذا الكلام من قوله عليه السلام عليهم التكفير إذا سافروا أنهم كانوا مكارين قبل أن يسافروا، فقولهم كانوا المكارات ولكن بغير سفرين، فإذا اتفق أنهم سافروا يقصرون الصلاة، حينئذ يكون الحكم على طبق ما ذكرنا، لأن السفر لم يكن عملا لهم، وإن كانوا مكارين ولكن يكون دوامهم في داخل البلد أو خارج البلد بمقدار لا يستطيع عليهم المسافر، فإذا فرضنا أنهم سافروا وتحقق منهم السفر الشرعي قصروا صلاتهم. وهكذا رواية أخرى سألت أبا إبراهيم عليه السلام أن الذين يكرون الدواب يختلفون كل أيام عليهم التكفير إذا كانوا في سفر؟ قال نعم، يعني إذا سبق لهم السفر هل يقصرون أو لا؟ ولكن صاحب الوسائل قدس الله نفسه وكذلك صاحب الهدايه لم يستفاد من الرواية هذا المعنى، ولذا حملهما صاحب المسائل على مقام عشرة أيام. قال إن هاتين الروايتين موردهما ما إذا كان أقام المكاري عشرة أيام وبعد ذلك سافر، فقال عليه السلام عليهم التكفير، يعني في السفرة الأولى بعد عشرة أيام، وهذا بعيد جدا. وحمل صاحب الهدايق هاتين الروايتين على من سافر لغير فوره، يعني المكارين الذين يختلفون إذا سافروا لغير شغلهم كزيارة مثلا كزيارة إمام أو زيارة صديق أو تجارة لغير عنوان المكارات، هذا أيضا بعيد جدا. والظاهر من الروايتين ما ذكرنا أنه مكار وشغله المكارات، ولكن فيما دون المسافة الشرعية، إذا اتفق لهم السفر يقصرون صلاتهم باعتبار أن هذا السفر ليس بشغل لهم، وإنما شغلهم السفر الذي لا يكون موجبا للتقصير او انهم ليسوا بمسافرين اصلا مقالاتهم في البلد او في خارج البلد بمقدار لا يصدق عليهم انهم مسافرون. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين حكم المكاري اذا زيدت به السيف، فذكر انه لا يفرق في ان المكاري حكمه التمام لأن السفر عمله بين ما إذا جد به السير وما إذا لم يجد به السير، وما سيان المكاري يجب عليه التمام بمنزلة أنه في منزلي ولم يخرج نظير من بيته معه بلا فرق بين الأمرين بين أن يجد به السير أو لا يجد به السير. هذه المسألة ورد فيها عدة روايات وثلاثة منها صحيحة السند. ذكر الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المكاري والجمار إذا جد بهما السير فليقصرا. حكم الإمام عليه السلام بمقتضى هذه الصحيحة بوجوب القصر فيما إذا جد بهما السير بالمكاري والجمار. وروى أيضا بهذا السند عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاري الذين يختلفون فقال إذا جد بالسير فليقصروا. أيضا روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألت عن المكاري الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال عليه السلام إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا. على أيهم؟ يختلفون كلاب لا ينابي مأسه لا يتم الثلاث يعني يمشون يجون الثلاث معفوظ يجون لكم من الرماية المكاري الذي يختلف يعني يمشون يجون يعني يمشون يجون لا يعني بلاك أن مكاري ممر واحدا يمشون يجون صولهم هذا مستباقا هذا في جملة من الرماية أخذ المكاري الذي يختلف من السلم فيه يعني لم يتبق مدرسا واحدا يتمون الثلاث في مقتبله. قال سألتم عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال عليه السلام إذا كان مختلفون فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السيف فليفطروا وليقصروا. هذه الروايات الثلاثة الصحيحة بحسب السند هذه الموثقة بإكمال أبان عبد الملك الروايات المعتبرة قد دلت على ذلك وهناك رواية واحدة مفصلة بين الطريق والمنزل أنه يقصر في الطريق ولكن يتم في المنزل. وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن حميد بن محمد عن عمران بن محمد بن الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال الجمال والمكاري إذا جد بهم السير فليقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. فيما بين المنزلين بين هذا المنزل وذاك المنزل في الطريق يقصران ولكن في المنزل يتم. هذه الرواية لا يعتنى بها باعتبار أن سندها ضعيفة من جهتين. حميد بن محمد مجهول الذي وقع في سند هذه الرواية ولم يعلم أنه من هو حميد بن محمد. ثم إن الرواية مرفوعة وبعض أصحابنا مرسل ذاك البعض الذي يروي عنه عمران بن محمد الأشعري هو من الثقات. عمران بن محمد الأشعري الثقة الذي يروي عن بعض أصحابنا ذلك البعض مجهول، ثم ان ذلك البعض رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام، فالروايه مرفوعه. فهذه الروايه لا يمكن الاعتماد عليها بوجهين، لمعارضه لتلك الروايات ايضا، فان تلك الروايات لم يفرق فيها ما بين المنزلين ونفس المنزل، بل يتم اصطلاح المكاري والجمال يقصران في اصطلاح اذا جد بهما الشيء في الطريق وفي المنزل لا يفرق من ذلك. وهذه الروايات رفعت محلا من الكلام، اسنادها صحيحه معتبره قويه. عن الشيخ قدس الله نفسه بهذه الروايات، وحملها على من جعل المنزلين منزلا واحدا، معنى جد بهما السيف يعني جعل المنزلين اقتدت المسلحة والزمان لخوف او غير خوف ان المكاري عبد الجمال جعل المنزلين منزلا واحدا. بعض المتعارف العادي القلافل الذين يمزون ثمانية فرافيف، بل هؤلاء مزوا ستة عجر فالفكر، فكان المنزلان منزلا واحدا، هكذا فسره. واعتمد في ذلك على ما ذكره الكليني قدس الله نفسه، كليني بعد ما روى روايات المكاري والجمال يعني من يقوله السفر، وأنه يتم ثلاثة، قال وفي رواية كليني هكذا قال وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السيف فليقصر، قال ومعنى جد به السيف جعل المنزلين منزلا. إن شاء الله نتكلم في ذلك السلام عليكم.
قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الروايات الصحيحة التي دلت على أن البخاري هذا الجمال إذا شد به السيف يقصر في صلاته ولكن هل يقصر في صلاته. هذه الروايات الثلاث المعتبرة حملت على موارد يعني على مخامج، فقد حملها العلامة قدس الله نفسه على من قصد عشرة أيام، فذكر أن المراد بذلك أن المكاري إذا قصد عشرة أيام وتوقف في بلده أو في محل آخر كان السير بعد ذلك يكون شديدا وصعبا عليه فيقصر في صلاته. فالمراد بذلك هذه الروايات السفرة الأولى بعد إقامة عشرة أيام، وهذا الحمل لا موجب له أصلا، بعيد غايته. حمل الشهيد الثاني قدس الله نفسه هذه الزمايات على من لم يتكرر منه السفر جد به السير، كأنه أول اشتغاله بالمخارات، فيشتغل في السير في حقه بالنسبة إليه يقصر في صلاته، حتى إذا كثرت وتعددت الأسرار ففي ذلك يتم صلاته. هذا أيضا بعيد غايته.
عمل الشهيد الأكبر قدس الله نفسه هذه الروايات على أحد أمرين، إما على من كانت المكارات له فيما دون المسافة، كان مكاريا بين بلده في بلده أو بين بلده وبلد آخر كانت المسافة قليلة، فإذا جد به السيد وكانت المسافة كثيرة فيقصر في ثلاثه، فالمراد به المكاري الذي لا يكون السفر عملا له، بل إنما مكاراته في داخل البلد أو في خارج البلد، لكن بمقدار لا يكون لا يتحقق به المسافة. فإذا فرضنا أنه سافر وكانت مكاراته في مسافة بعيدة وجد به السير فيقصر في صلاته. هذا إن شاء الله موجب الحمل للروايات على خصوص ذلك. وحمل حمل ثانية على ما إذا فرضنا أن المكافئ سافر سفرا آخر غير عمله، جد به السير أي سفر آخر غير سفره الذي هو عمل له، كما إذا سافر المكاري إلى الحج مثلا بغير مكارات فيقصر ثلاثة. هذا أيضا لا نعرف له وجها الحمد لله على ذلك. جميع هذه المهامين إنما نشأ من جهة عدم إمكان العمل بهذه الروايات، فأرادوا عدم ترهها، فلذلك حملوا على هذه المعامل التي هي بعيدة جدا. والشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي حمل هذه الروايات على من جعل المنزلين منزلا واحدا، المراد جد به السيد، يعني إذا فرضنا أن المسافر جعل المنزلين منزلا واحدا فبما أنه يشق عليه ذلك سبعا يقصر في صلاته، فأفتى على صدق هذه الروايات، لكن بعد حمله على خصوص ذلك واستشهد على ذلك الأمرين، أحدهما بما رواه الكافي محمد بن يعقوب قدس الله نفسه روى في الكافي قال في رواية أن المكاري إذا جد به السير يقصر، والمعنى فسر جد به السير أن يجعل المنزلين منزلا واحدا. فهذا تفسير الكليني قدس الله نفسه جعله شاهدا وقال إن المراد بجد السير من جعل المنزلين منزلا واحدا. الأمر الثاني الذي دعاه إلى ذلك رواية عمران بن محمد الأشعري، ففي هذه الرواية يروي عن بعض أصحابنا مرفوعا عن علي بن عبد الله عليه السلام قال المكاري إذا جد به السير يقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. فجعل هذه الرواية شاهدة على أن المراد بالجد جد به السير جعل المنزلين منزلا واحدا. اما استشهاده بالرواية والتأكيد بهذه الرواية تأييد بهذه الرواية فلا ينزل المساعدة عليه بوجه، فإن هذه الرواية مضافة إلى ذات سندها كما ذكرنا لم يفسر الجد في السير، لم يفسره بجعل المنزلين منزلا، بل على معنى المكاري إذا جد به السير إذا شغب عليه السير وإذا اشتد به السير يقصر فيما بين المنزلين بين منزله والمنزل الآخر يقصر، ولكن يتم في المنزل. لم يفسر في هذه الرواية معنى الجد بالسير أي شيء كسائر الروايات، ولكن اشتمل على التفسير في القصر والتمام، فأنه يقصر فيما بين المنزلين ويتم في منزله. فهذه الرواية أجنبي أما فسره الشيخ قدس الله نفسه يعني قصر الحكم به، بل هذه الرواية كسائر الروايات من جد به السير المكاري إذا جد به السير يقصر ما بين المنزلين ويتم في المنزل. ما معنى جد به السير؟ يعني شد به السير. كان السيد سعدا عليه ومشكلا عليه جعل المنزلين منزلا ليس بهذه الروايه منه عين ولا اثر. واما ما ذكره الكليني قد مثل الله نفسه فهو اجتهاد منه قدس سره هكذا فسر الكليني. قم ننقل الكلام الى المفسر فنقول للكليني باي موجب فسرت الجد بذلك؟ قال اجتهاد لا يفيد الشيخ ولا غير الشيخ. تفسير من الكليني معنى الجد بالسير في اللغة معلومة يعني أن يكون السير شديدا وسعدا على الإنسان لجهة من الجهات من مصادقه أن يجعل المنزلين منزلا واحدا. نعم هذا مشتاق إذا فرضنا أن المكاري أو غير المكاري لغاية من الغايات جعل المنزلين منزلا واحدا مثل قرب أيام الحج مثلا يخاف أن يفوته الهج فيسرع في الماشي فيجعل المنزلين منزلا واحدا. نعم يصح أنه جد بالسير ولكن تخصيص الجد بالسير بهذا أي بجعل المنزلين منزلا واحدا بلا موجب. فمن هنا يظهر أن جميع ما ذكروا في حمل هذه الروايات لا نجد صاهدا على ذلك بل بعضها بعيد غاية البعد مثل ما ذكر اللهم قد مثل الله نفسه أبي الشهيد في الروز مثلا بعيد جدا. فنبقى نحن وهذه الروايات. هذه الروايات لم يعمل بها فيما نعلم أحد من أصحابنا إلى زمان صاحب المدارج صاحب المعالم قد مثل الله أسراره وبعدهم المحدث الكاشاني وكذلك صاحب الهدائق. لما قبلهم فلم ينسب الفتوى بذلك الى احد ولم يتعرض له احد من القدماء بل المتاخرين ايضا الى زمانهم ولكنهم عملوا بهذه الروايات فقالوا ان الروايات بحسب السند صحيحه ودلالتها ايضا واضحه. ما هو المانع من ان يكون تخفيف في حق المكاري اذا كان سفرهم شديدا؟ هذا تخفيف في حق المكاري الذي يكون السفر عملا له كانه غير مسافر كان بيته معه فيتم في صلاته. لكن اذا فرجنا أنه جد به السير واشتد عليه السفر فتخفيفا من الله سبحانه عليهم حكم عليهم بالقسط وخفف عنهم. قال الله ما نعمل الالتزام بذلك الروايات صحيحة السند والدلالة أيضا واضحة. المكاري إذا جد به السير قصر في صلاته فالمكاري يكون هذا تخفيفا في أدلة التمام بالنسبة إلى المكاري
بجاهه هنا أنه قطع التياه الجهاز ها هنا وقطع الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاتفاق على من أهله أن من كان شغله في السفر كالمكاري والجماس والملاح والسائق وأمثالهم بعد الاتفاق على أنه يجب عليهم التمام استطاع السلام في أن نبذوب التمام هل هو من السفر الأول أو بعد ثلاثة أشهر أو بعد سفرين أو أن الحكم يدور مدار صدق هذا العنوان أينما تأخر فقد يكون ذلك السفر الأول وقد يكون بعد ذلك وقد يكون في أثناء السفر. ذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه وغيره إلى اعتبار التشرد بالثلاث بدعوى أن الروايات منصرفة إلى ذلك والغالب هو هذا. ومعلوم أنه لا انصراف في المقام والموضوع للحكم ليس هو ذلك يعني بعد ثلاثة أشهر وكذلك ما ذهب إليه العلامة من اعتبار سفرتين لأن التمام إنما يكون في السفر الثالث ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن العبرة بصدق هذا العنوان أن يكون السفر عملا له في مقتضى صحيحة زرارة والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة في المقام على ثلاثة طوائف يعني ثلاثة مزامير فمن الروايات ما علق الحكم فيها على العنوان فقط البخاري يتم ثلاثة الملاح يتم ثلاثة في سبينته والجمال يتم الجمال والبخاري يتمون ثلاثة وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم البخاري والجمال وأمثالهما وما دل على أن العبرة في إتمام الصلاة بالعمل وأن يكون السفر عملا له وهو الذي دلت عليه صحيحة زرارة فذكر سلام الله عليه أن أربعة يتمون الصلاة في سفر كانوا أو في حجر ذكر سلام الله عليه المكاري والكري والاستقان واحد آخر فعلل سلام الله عليه بأن السفر عملهم بل استفاد من هذه السيئة أن العنوان بمجرده لا يكفي مجرد أنه مكار بل لابد من أن يكون المكارات عملا للإنسان فإن التعليل يقيد الإطلاق لا محاله فإطلاق المكار أينما أطلق عليه أنه مكار أو جمال أو ملاح أو سائر لا يوجب هذا التمام وإنما الموجب هو كون ذلك عملا له. الطائفة الثالثة صحيحة الحسام قيد إتمام الصلاة موضوع إتمام الصلاة في هذه الصحيحة الجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة يتم الصلاة ولا يفتن ولا يفترون يصوم فالموضوع الجمال أو المكاري الذي يختلف وليس له مقام هذه العلامين الروايات التي بلدت في الروايات لا اشكال في انه لو كنا نحن بالطائفة الاولى وصحيحة زرارة لقلنا بان العبرة انما هو بكون السفر خولا هذا هو فقط ونقيد المطلقات الواردة في المقام من ان المكاري او الجمال يتمون الصلاة فنلتزم بانهم لا يتمون الصلاة على الاسلام وانما يتمون الصلاة فيما كان السفر عملهم إنما الإشكال في هذه السيئة سيئة أشام التي صدر فيها الاختلاف أن يذهب ويجيء وليس له مقومون فهل يمكن تقييد المطلقات بذلك حتى إذا كان عملا له نعتبر بأن يختلف يذهب ويمشي ويرجع كما إذا قلنا إن فلانا يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة ومعتين معلوم إن هذا لا يسبق بالسفر الأول
فلا يقال ان فلان يزور الحسين عليه السلام، بل بناؤه على ان يزور او زار مره واحده. صدق هذا العنوان على ما ذكرنا غير مرتين، الفعل المضارع ظاهر في التلبس الفعلي انه بالفعل متلبس، وانه يزور الحسين عليه السلام في كل ليله، ومعلوم ان هذا غير قابل للتلبس. الان يزور في كل ليله، لابد من ان يكون هذا مسموقا بزيارات، ربانيا على ان يزور بعد ذلك، فيقال انه يزور الحسين عليه السلام، او ان فلانا يصلي في هذا المسجد، او ان زيدا يدرس كتاب المكاسب مثلا. كل ذلك انما يصدق فيما اذا صدر منه هذا الفعل وكان بانيا على الاستمرار به، والا لا يصدق انه يزور الحسين عليه السلام في كل ليله او يصلي في هذا المسجد. وقال بعد ذلك بناؤه ان يصلي في هذا المسجد، او صلى قبل ذلك اذا كان بانيا على الاذان. فهذا العنوان عنوان يختلف، الجمال او المكاري الذي يختلف وليس له مقامون، لا بد من ان يكون متلبسا به قبل ذلك وبانيا على التلبس به بعد ذلك، فيقال انه يختلف يذهب ويرجع، او ان فلانا يختلف دار فلان يعني يذهب ويرجع. فهذا يكون بل يعني مستمرا في عمله. هذا الاشكال في دلالة هذه السيئة، وان هذه السيئة هل تدل على اعتبار تكرر السبب او لا دلالة فيها على التكرر، بل اذا صدق ان السفر عمل له ولو كان في السفر الاول يقصر في صلاته او في اثناء سفره، فرضنا انه سافر لسفر لغاية من الغايات، وفي اثناء السفر صار مكاريا اشترى جواب مثلا، او صار جمالا او صائتا او غير ذلك، فهل يعتبر في التمام تكرر هذا ان يكون متلبسا بالذهاب والمجيء، او لا يعتبر ذلك؟ الظاهر انه لا يعتبر ذلك، وانما المعتبر هو صدق نفس العنوان كما ذكرنا، ان يكون السفر عملا لك. على ما استفيد من صحيحة الزهارة، فإن هذه الصحيحة ليست في مقام تخصيص الحكم بذلك، لأنه وصف والوصف لا مفهوم له. لم يقل سلام الله عليه إن المكاري والجمال إذا كان مختلفا وجن عليه التمام ليكون له مفهوما، بل أخذه قيدا للموضوع ووصفا للموضوع، المكاري أو الجمال الذي يختلف وليس له مقام. فهذا يتم ثلاثة، ليست الرواية في مقام المفهوم ونفي الحكم عمن ليس له اختلاف. وذكرنا في بحث مفهوم الوصف أن الوصف لا مفهوم له، نعم يدل على أن الحكم غير ثابت للطبيعة على الإطلاق، وإلا كان التقييد الأغلب. لو فرضنا أن الحكم ثابت للطبيعي مع هذا الوصف أو بدون هذا الوصف لم يكن له دخل أصلا، كان هذا من اللغو الواضح. فغاية ما يستفاد من التوصيف أن الحكم غير ثابت للطبيعي على إطلاقه، وأما أنه منحصر به وغير ثابت في غيره فلا. من هذه الصحيحة أيضا نفهم أن عنوان المكاري أو الجمال على الإطلاق ليس بموضوع حكم يقينا كذلك، ومن كان مختلفا يذهب ويمشي هذا ايضا موضوع الحكم التمام. قاضان الامران نفهمهما من هذه السيئه. فلو فرضنا ان مكاريا يعني رجل آجر نفسه او آجر دابته من جهة المكارات مرة واحدة وليس بناؤه ان يتخذها حرفة له هو بنفسه صاحب سيارة شخصية ولكن را ان في ايام الزيارة مثلا الاسعار غلط فجعلت سيارته آجرت سيارته او هو بنفسه كان سائقا آجر مرة واحدة في زيارة حلطة مثلا او في زيارة اخرى بالذين سائق الله اشتاره او مصارف او جماله ولكن لا يصدق عرفا ان هذا عمل له بل مكار له مقام وليس يختلف مرة واحدة صدر منه هذا العمل لا يستمع عليه بالسماع فالصحيحة ينفي تنفي هذا المقدار ان الحوك لم يثبت لطبيعي المكاري حتى اذا لم يكن عملا له بل اتفق ان اتفقت المكارات مرة واحدة او مرتين مثلا من دون ان يكون هذا عملا له ينفي هذا و اما ان الحكم منحصر بفرد الاختلاف يمزي و يرجع يذهب و يجي منحصر بهذا لا استفاد فلو فرضنا ان السفر عمل له و ان لم يتكرر من هذا اول سفره او انه بله او انه في اثناء السفر اتخذ هذا شغلا له اذا صدق عليه ان السفر عمله يحكم عليه بلزوم التمام و حاصل الكلام ان هذه الصحيحه لا تعارض صحيحه الزراره التي جعلت العبره في اتمام السلام بكون السفر عملا له فإن هذا يتبه يعني أن يكون السفر بل أن يكون السفر عملا له يتفق في المرة الأولى من الأسفار إذا كان السفر طويلا جدا وإن لم يكن بانيا على المقارات مرة ثانية بل في أمره مرة واحدة يكري جواب له وهو مع جواب به ولكن السفر سنة او سنتين او ثلاث سنوات طبعا هذا صار مكاري الكولو في هذه السنة المكارات ولو فرضنا انه لم يختلف لا يذهب ويرجع بل مرة واحدة يذهب ويرجع وبعد ذلك يكون زارعا او تاجرا او لا يشتغل بعمل اصلا يكفي اجرة هذه السفرة يجلس في داره ويأكل من المنفعة التي حصلها في هذه السفرة لا اشكال في انه يسبق عليه انه مكار والمكارات عمل له في هذه السنة لو سألنا ان زيدان ماذا يفعل في هذه السنة فيقال ان عمله في هذه السنة المكارات ولو سفرة واحدة وبعد ذلك لا يتأكد بسفرة اخرى يصدق عليه انه عمل له قوله فرضنا انه شرع في سفر غير طويل زيارة كربلاء مثلا اشترى دابة او سيارة فاشتغل بعمله بانيا على ان يستمر في عمله هذا من الاول يصدق عليه انه صادق فيقال انه اختار شغل السياقة ومشغول بالسياقة او مشغول بالمكارات او بالملاحة او غير ذلك من الاعمال من الاول صار ملاحا صار مكاريا او صار سائقا من اول الاشتغال وكذلك الحال في بقية انحراف الصناعات لو فرضنا انه استاجر او اشترى دكانا بل فجعل فيه اساسا يصدق عليه انه بقال او عطار او بزاز على اختلاف الاجناس والاساس فلا يحتاج الى التكرر في صدق هذا العنوان بل بمجرد التنبؤ والبناء على الاستمرار بذلك يصدق هذا العنوان بل قد يصدق من دون ان يكون السبر سبيلا ومن دون ان يكون دلبانيا على الاستمرار بلا تكرر منه خارجا. من باب الاتفاق اليوم هذا اليوم اتفق انه ترى جواب له او سيارته اليوم الثاني كذلك اليوم الثالث كذلك وهكذا لا استمر شهرا او شهرين او ثلاثه اشهر كله من باب الاتفاق. عنوان البخاري ينطبق عليه كذلك ولو فرضنا انه لم يكن مقصودا من الاول والان ايضا غير بان على الاستمرار كل ما وجد قولا اخر من خياطه او غير خياطه يشتغل بذلك العمل. لكن مثل هسر المصداق الخارجي الان لو سئل ان زيدا ما عمله فيقال انه مزارع لتكرر العمل خارجا ولو فرضنا انه لم يكن بانيا على الاستمرار. اذن العبره بالصدق العرفي وان يكون مستقبلا ان يكون هذا السفر عملا له بحيث يقال ان مهنته وشغله وهذا السفر على ما تقدم ولا معارضه بين صحيحه الفراره وصحيحه الحزام اذ لا مفهوم لصحيحه الحزام غايه ما تدل عليه السيئه صحيحه الحزام ان الحكم غير ثابت للطبيعي المطلق والامر كذلك غير ثابت. فلو فرضنا ان الرجل له مقام ولا يختلف ولم يتخذ السفر عملا له اتفاقا من باب الاتفاق اجر جوابه او سيارته لشخصين لا يصدق عليه انه عمله بل لا بد له من التكفير في الصلاه فهذا يخرج. واما انه يعتبر التكرر في اتمام الصلاه فهو غير معتبر. نعم ان هناك كلاما سياتي ان شاء الله عن قريبين وهو ان التمام في الصلاه هل يختص بغير المقيم عشره ايام او انه يعم المقيم عشره ايام ايضا لو فرضنا ان السفر عمل له ولكن اقام في بلده عشره ايام ثم سافر في عمله فهل يقصر في السفره الاولى او يتم في السفره الاولى او ان هنا تفصيلا هذا بحث آخر خارج من محل كلامنا. محل كلامنا في السفره الاولى ولو في السفره الاولى غير المسبوق بعشره ايام ببقاء عشره ايام فلو فرضنا انه كان مسافرا رجع الى بلده بعد يومين قبل الاقامه صار مكاريا او ملاها او سائقا هذا سفره الاول يتم صلاته اذا كان عملا له لانه غير مسبوق بعشره ايام هذا بس اخر سيجيء الكلام به ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان السفر عملا لشخصين كما إذا كان مكاريا أو غير مكار ممن يتخذ السفر عملا له يتم ثلاثة. فقلنا أن العبرة بصدق هذا العنوان ولا يحتاج إلى التجرد، أن التمام يكون في الشفة الرابعة كما عن الشهيد الثاني، أو في الثالثة كما عن العلامة رحمه الله نفسه، بل ربما يتأثر ذلك في الشفة الأولى إذا اتخذ هذا شغلا له، فكان سفره في عمله يقصر في صلاته. ولا شك في صدق ذلك في بعض الموارد وعدم صدقه في موارد أخرى وإن كان مكاريا. فلو فرضنا أنه يتكرر منه السيف ولا يكون فترة فيما بين الأشخاص إلا بالمقدار المتعارف لمن يكون شغله ذلك، فهذا ممن عمله السفر ويتم ثلاثة. فلو فرضنا أنه يسافر إلى كربلاء مثلا، سائق يوجر سيارته فيسوقها إلى كربلاء، لا اشكال في ان هذا الشخص يسبق عليه ان عمله السفر اذا كانت الفتره بين اسفاره يوما او ليله، يسافر يوما كيوما مثلا، يوم يسافر واليوم الاخر يكون في بلده. واما اذا فرضنا انه طالت المده، اي مده الفتره، في كل اول شهر يوجد سيارته لبقية الشهر كلها في داره، لا يسبق على ذلك أن السفر عمله، لأنما هو أمر اتفاقي في الشهر مرة مثلا. وأما إذا فرضنا أنه في مجموع السنة يوجد سيارته إلى مسافة بعيدة فيمشي إلى البلاد البعيدة ويرجع إلى بلده فيبقى شهرا أو شهرين وبعد ذلك يسافر أيضا، لا يزد هذه الفترة، بل إن شغله السفر باعتبار أنه في أكثر أيام السنة مشغول بهذا العمل، فيذكر عرفا أن عمله السفر المشارات مثلا أو غير المشاري مثل السائق مثلا أو الملاح أو غير ذلك. ومن القسم الأول الذي لا يسبق عليه أنه أن عمله السفر الهملدارية، والذين يعلمون الحجاج لأجل التعليم مثلا أو لأجل حوائجهم من استئجار دار مثلا أو استئجار أو بقية الأشغال التي يحتاج الحاج في تلك الأفعال إلى معاونين ولا يتمكن هو من أعماله. إذا فرضنا أن المدة قليلة جدا كما في زماننا هذا، فرضنا أن مجموع سفره يستوعب من الزمان مقدار 10 أيام مثلا أو 15 يوما كما هو المتعارف في زماننا، يخرج أبل ذي الحجة مثلا فيرجع اليوم الخامس عشر مثلا أو يوم الغد، بحيث يكون بقية أيام سنته في بلده، فقد سفره بهذا المقدار قد أن لا يسبق على ذلك أن شغله السفر، فهذا يقصر في صلاته جزما. وأما لو فرضنا أن المسافة بعيدة مثل هذا الهملدارية، هل المعلم يخرج من خراسان مثلا نفرض في الزمان القديم، بحيث يستوعب سفره ذهابا ومجيئا 8 أشهر فلنفرض أو 6 أشهر نفرض، يخرج في أول شهر شوال مثلا فيرجع في آخر شهر ربيع الأول مثلا إلى بلده، وعمله هذا في كل ثلاثين لا شك في أن عمله السفر. والحاصل أنه يختلف ذلك، يعني صدق أن السفر عمل الله أو ليس عمل الله
بقلة الفترة وبكثرة الفترة وباختلاف الأسفار. العبرة في ذلك بالصدق الأرضي. لو فرجنا أنه شك في مولده فلم ندري أنه يسبق عرفان أن هذا عمل بالسفر أو لا يسبق ذلك كما هو الحق في موارد الشك. إذا كانت الشبهة موضوعية وقليلا ما يتفق الشبهة الموضوعية. لو فرجنا أن شخصا خرج في سفرين كان شغله أنه كري بالمعنى المتقدم، يعني صانع السائق مثلا أو صانع المكاري مثلا، خرج في سفر وشك في أنه في سفره هذا، هل خرج بعنوانه كريان آجل نفسه للمكاري أو للسائق أو لم يعجل نفسه، خرج حاجا أو خرج زائرا في غير شغله؟ الشبهة موضوعية لا يدري بذلك. فلم يدري أن سفره سفر هو شغل له، شغله أن يكون كريا وأن يكون صانعا لمكار أو لسائقين. لا يدري أن سفره هاجا، هل هو سفر شغله أو لا، أن موكله مثلا لم يعجله له، إنما هو سفر زيارة أو سفر حج في غير شغله. إذا كانت الشبهة موضوعية لا شك في أنه يقصر في صلاته، باعتبار أنه مسافر لم يعلم أن سفره سفر في عمله، بل أصل عدمه، الأصل عدم تحقق هذا الكراء. المقصص عنوان وجودي مسبوق بالعدم، والأصل عدمه فيحكم عليه القصد. وأما إذا كانت الشبهة حكمية ولم ندري صدق هذا المعنى بعدم صدقه، كما في مثل الهملداريات إذا استوعب عملهم مدة من الزمان يعتنى بتلك المدة، كما إذا فرضنا أنه يستوعب من الزمان شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر، كما في الزمان القديم في من يسافر من العراق مثلا. فشككنا أن السفر ثلاثة أشهر أو شهرين، هل يسقط عليه أن السفر عمله أو لا يسقط عليه أن السفر عمله؟ أو لو فرضنا أنه يسافر في كل أسبوع يومين، يبقى خمسة أيام في بيته ويسافر يومين إلى بغداد لتبابة أو لشغل آخر، أو أنه مكار أو سائق ولكن في الأسبوع يومين وبقية الأسبوع خمسة أيام وفي بيته، فهل يصدق عليه أن السفر عمله كما أن حضوره في داره وفي بلده أكثر بكثير مثلا؟ إذا شككنا بس شبهتهم مفهومية لا محالة، إلا بحسب المستنبط الخارجي ليس هنا شيء يشك فيه. لا ندري أنه عرف عمل السفر عمل الإنسان، هل مفهوم واسع يشمل مثل ذلك؟ ما إذا كان البقاء في بلده ضعف ما يكونه في السفر مثلا، أو أنه لا يسقط عليه، هل يحكم هنا بوجوب القصد أو يحكم بعدم وجوب القصد؟ فيه وجهان. يحتمل أن يقال أنه يجب عليه القصد لإطلاقات أدلة السفر أن المسافر يقصر، والخارج عن من كان سفره عمله. فإذا شككنا في صدق هذا العنوان ولم يعلم التخصيص بالنسبة إلى أدلة السفر فالمرجع عمومات القصد، ويحتمل أن يتعين عليه التمام باعتبار أن من الروايات ما دلت على وجوب التمام على المكاري وعلى الجمال وعلى الملاح وأمثال ذلك. هذه العناوين التي هي مذكورة في الروايات لو كنا نحن بهذه الروايات لفسسنا أدلة الفاس بهذه العناوين كل ما سلب عليه أنه مكارن كان عملا له أم لم يكن عملا له ولو في السنة يوما واحدا إذا فرضنا أنه شرى دابته أو آجل سيارته وسائق السيارة كنا نحكم عليه بوجوب التمام وكذلك الجمال والملاح بمقتضى إطلاق الدليل فهذه الأدلة يقيد أدلة القاتل هذه الأدلة أيضا وردت عليها مقيد وهي سيئة الفرارة علمنا أن المكاري على الإطلاق لا يجب عليه التمام وإنما المكاري الذي عمله السبب هو الذي يسمى ثلاثة إذا قال أمر هذا المقدس بين الأقل والأكثر يعني الذي خصص لزوم التمام على المكاري ناقض بالمقدار المتيقن في أي مورد يعني لا ندري أن التخصيص والتقييد بالعنوان الجامع أعام أو بالعنوان الخاص دار بين الأقل والأكثر فبالنسبة إلى الأقل كل يقينا يعني خرج عن تحت المكاري وأما بالنسبة إلى الأكثر فلم يعلم فيتمسك بإطلاق ما دل على أن المكاري والجمال يتم السلام ويكون والظاهر وهذا الثاني أنه في موارد الشك لا بد من التمسك بعموم دليل المقدس فإن هذا الظهور حجة ما لم يثبت حجة أقوى على خلافه وفرجنا أنه ليس هنا حجة أقوى فإنها مجملة بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمقدار المتيقن فنخرج من دليل المكاري ما أهرجنا أن السفر ليس بعمل الله وأما غيره الذي نحتمل أن يكون السفر عملا لا فاق بالموضوع فلأجل ذلك إذا كان دائما بين الأقل والأكثر يتمسك بعموم أو إطلاق هذه الأدلة ولكن الإحتياط مما لا ينبغي تركه ويلزم الإحتياطين إذن ولذكرنا الإحتياط في هذه الموارد التي لم يهرج فيها أن السفر عمل له أو ليس بعمل له مثل ما إذا كان يسافر يومين ويبقى خمسة أيام في بلده مقتضى الإحتياط والجمع ولو فرضنا أنه لم يمكن الإحتياط في مولدين مثل ذيك الوقت وكذا فيتعين التمام لا بد من الصلاة تماما لإطلاقات أدلة أن المكاري والجمال ليس عليهم التفسير ويتمون الصلاة بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه الفرعين تقدم أو أحد الفرعين قبل أو بعد تقدم الكلام في إيمان أحدهما ما إذا كان السفر من كان شغل السفر في غير شغله سافر إلى زيارة أو حج تقدم الكلام في ذلك وقلنا العبرة بصدق هذا الإيمان فكل ما لم يسبق أن السفر عمل له ولا عبرة بالكسرة لكسرة السبب كل ما لم يسبق أن السفر عمل له يقصر في صلاته لإطلاقات الأدلة فالمكاري إذا فرضنا أنه سافر إلى العد بغير مكارات بل بما أنه أحد الحجاج العاديين يقصر في صلاته الفرع الثاني ما إذا كان مأمنا بهذا العنوان ولكن فيما دون المسافة مكارن أو محتفل أو جمال أو غير ذلك ولكن فيما دون المسافة وبعد ذلك اتفق له المكارات فسافر بعنوان أنه مكارن هنا أيضا قلنا أنه لا يتم صلاته لأن الظاهر من سيئة الزرارة أن يكون السفر الشرعي الذي يجب فيه القصر تاجع يكون صورا له أربعة يتمون الثلاثة في سفر كانوا أو في حذر حدثهم الله عليه المكاري وغير المكاري معللا بأن السفر عملهم، فالمراد بالسفر هو السفر الذي في مقابل الحجاب، هو السفر الذي يقصر فيه الصلاة. فعلى ذلك مثل هذا الشخص الذي عمله في بلده لإن كان مكاريا أو جمالا أو غير ذلك، إذا سافر وكان سفره مسافة يحكم عليه بالقصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله يكون مشروع بعد العاشور إن شاء الله تعالى، وأوصيكم بالترسل إلى الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام ليكون شفيعا عند الله لإصلاح حالنا ولإصلاح حال جميع المسلمين من جهة الفتن المترجح إليهم إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء.
آه الدرس بعد التأثير ساعة 3 شروع بشيء إن شاء الله. أغاد تبدأ الدرس بعد العطلة ساعة 3 إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم المحيط إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور بين الفقهاء قدس الله أسرارهم بل المستعلم عليه إلا من قليل المناقشة في ذلك أن المكاري بل مطلق من كان عمله من كان السفر عمله إذا أقام في بلد 10 أيام في بلده أو في غير بلده بعد ذلك يقصر في صلاته، إما في السفر الأول أو فيه وفي الثاني أو فيه وفي الثاني وفي الثالث أيضا على ما نسب إلى معذورين، ثم يتم في بقية أسفاره. فقصد الإقامة 10 أيام قاطعا أما كان عليه من وجوب التمام في سفره، فإذا أقام 10 أيام لن قسم هذا الحكم ويكون حاله حال سائر المسافرين في أنه يجب عليهم التقصير. استدل على ذلك بعدة روايات، منها صحيحة الخبر، ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم صلاته. مسكن العين الواسع الخلف. قال عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. استدل بهذه الصيحة على أن الحكم ولا التمام لم يثبت للمكاري أو الجمال على الإطلاق، بل لقسم منه وهو الذي ليس له مقام. ومعلوم أن المراد بالإقامة ليست طبيعة الإقامة ولو يوما واحدا، او یومین فانه لا یوجد انکار او جمال الا وهو یقیم فی بلد یوما او یومین ولیس المکار والجمال یسافر دائما بحیث لا یکون له اقامت اصلا لعله لا یوجد انکار و هاجه ها لا یمکن الالتزام بهی یعنی خلاف الاجماع فیقال ان المکاری الذی له مقام فی بلد فی بلده او فی غیر بلده بمسمى الاقامه ولو یوما واحدا لا یتم صلاته فلا بد من ان یراد بالاقامه الاقامه الشرعیه وهو اقامه عشرة ایام فیکون حاصل السیئه ان المکاری والجمال الذي لا يكون له إقامة عشرة أيام في بلده والذي يتم صلاته ويصوم شهر رمضان فتدل الرواية على أن من له إقامة عشرة أيام لا يثبت له هذا الحكم ولكن للمناقشة في هذا الاستدلال مجال واسع فإن الظاهر من الرواية المباركة أن قوله عليه السلام وليس له مقام بيان للاختلاف الجمال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام ليس له مقام ليس حكما جديدا وقيدا آخر غير قوله عليه السلام الذي يختلف يريد بذلك الظاهر من العبارة هذا أنه سلام الله عليه يريد بذلك أن الحكم ثابت للمكاري أو الجمال الذي يكون السفر عملا له يختلف يعني يذهب ويرجع يذهب ويرجع وهكذا بحيث كان هذا عملا له وليس له مقام لم يستقم بمكان وليس له مقر المقام العرفي الإقامة العرفية صارت على الإنسان مقيما في مكان ومستقر إما أن له شغلا نجار أو بقال أو ليس له شغل قائد في داره إذا استفر وجد أحد يذهب معه يذهب به إلى مكان فليست المكارات شغلا له وإنما هو عمل اتفاقي مثل هذا غير داخل في موضوع التمام بل الداخل في موضوع التمام هو المكاري الذي يختلف وتكون المكارات عملا له وليس له مقام فليس هذا قيدا آخر في مقابل قوله عليه السلام الذي يختلف إذن لا تكون له دلالة على ما نهره من أن المكاري الذي كانت المكارات عملا له لو اتفق أنه أقام في بلد عشرة أيام في بلده أو غير بلده يقصر صلاته أو يتم صلاته الرماية ساكتة عن ذلك فهذه السيئة لا تدل على المدعى واستدلنا بعدة روايات أخرى من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حج المكاري الذي يصوم ويتم من هو المكاري الذي هذا الطبيعي أينما صدر فقال عليه السلام أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقام أقل من مقام عشرة أيام بقي فيه يوما أو يومين أو ثلاثة أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا هذا حكم الصيام والتمام مكار وعمله السفر إقامته يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لا تضر بوجوب التمام وبالصيام يصوم حكم الحاضر يصوم ويتم صلاته فأيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام یعنی الاشره و اکثر به هاد تعبیر مطالب رو از کرن نصاب الجواه رضی الله نفسه ای از کرهاجا فی باب الدم ان الدم اقل من الدر همی وعفا فی روایا کذاب امکان اکثر اکثر من در همین لا یعفا از اون انه ذکره و مناس که ان الحرف شاملون لدر همی و اکثر مازاد اون که هست به اون استدلال میکنن یستدل قدس الله نفسه و یقول حاجا مستعملون من جمله فی ما ذکر فی الآیت المبارکه فی مسئله البنات این کن نساء فوق اثنتین فلا مسئله زاد معلوم ان المراد یعنی اثنتین و مازاد هذا تعبیر تعبیر متعارف است یذکرو فی باب النجاسات فی الجمع کیف ما کان هذا تعبیر متعارف نوزن ذکر سلام الله علیه حکم الاقل و ذکر بعد ذلك حکم الاکثر و سکت عن الاشره و بلا یمکن سکوت عن الاشره فیعلم ان مراده سلام الله علیه دین کان اکثر من عشره ایام بیان لمفهوم الجمله الاولى المفهوم الجمله الاولى ها کذا کان اذا کان ایما مکار اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله اقل من عشرة ایام فحکمه کذا مفهومه لا یکون اقل قد یکون عشرة و قد یکون اکثر من العشره بله و ذکر سلام الله علیه بین کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله اکثر من عشرة ایام فعلیه تقصیر و الافطار هذه الرواية مواجهة الدلالة على ما ذكره المشهور من أن الإقامة عشرة أيام قاطعة للحكم السابق الذي كان هو التمام إذا أقام عشرة أيام هذا الحكم ينقطع بعد ما يسافر يقصر في سفره بل وهكذا يفطر ينقطع عنه الحكم الأول ولكن الاشكال في سند هذه الروايه من جهتين الجهه الاولى ان اسماعيل بن مرار ورد في هذا السند اسماعيل بن مرار لم يوثق في كتب الرجال لم يثبت توثيقه ولكن قد يقال كما قيل قد يقال ان اسماعيل بن مرار من جمله رواه يونس ولوات يونس استثناها القميون ابن الوليد وغير من الوليد ذكروا ان هذا بل يعني ذكروا اكثر المطلب من كتاب النبات من حكمه لمحمد بن احمد بن يحيى يذكر ان روات يونس هو بنفسه يونس رجل عظيم كذا ولكن من رواته من رواياته لا يعتنى بعدة من رواياته التي رواها جماعة مخصوصون فذكروا هذه الجماعة استثنوا من رواة يونس عدة لأن هؤلاء لا يعتنى برواياتهم الظاهر أنه تضعيف وقد شرح الصدوق قدس الله نفسه في بعض الموارد بالذات ولكن محمد بن الوليد ذكر يعني أستاذ الصدوق ذكر هذا المقدار أنه لا يعمل بهذه الروايات التي انفرد بها هؤلاء عن يونس ولم يذكر إسماعيل بن مرار في ضمن هؤلاء الأشخاص المستثنون من رواة يونس فيعلم أن محمد بن الوليد قد اعتمد على رواية إسماعيل بن مرار وإلا لذكره أيضا في الاستثناء لأنه يذكر كتاب نوازل الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بعد المدح لأنه كذا يستثني هذه الموارد فيدل على أن إسماعيل بن مرار كان معتمدا عنده وكان يعتمد على رواياته إن لم يكن الأمر كذلك لاستثناه مثل سائر من استثناه وهذا ليس منه هذا المقدار صحيح وقد تبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وتبعه على ذلك مالي ابن نوح أيضا أمزى ذلك آية الأملاق شفي واحد محمد بن عيسى بن عبيد كيف ما كان هذا الأمر صحيح، ظهر أن ابن البليد شيخ السنو قدس الله نفسه الجليل الكبير اعتمد على روايات إسماعيل بن مرار، إلا أن الكلام أنها جاء ليست أوثيقا منه، لأنه كان يعمل كما من كثير من القدماء يعمل برماية من لم يثبت منه في الكل، يعتمد على أصالة العدالة بالرواة. لم يظهر لنا مسلك ابن البليد لأنه يعمل بأي رمايتين ولا يعمل بأي رماية، فمجرد أن ابن البليد يعتمد على رواية إسماعيل بن مرار لا يدل هذا على وثاقته، يعني لم يوثقه، ثبت أنه لا يعمل به. المستثنون ثبت ضعفهم عنده فاستثنوهم، فأما هذا إسماعيل بن مرار لم يثبت ضعفه فلم يستثنه، إلا أنه ثقة أو ليس بثقة لا يظهر هذا من كلامه، فمن هنا لا يمكننا الاعتماد على رواية إسماعيل بن مرار من جهة اعتماد ابن الوليد ومن سمعه كالشيخ الصدوق وابن نوح، هذا لا يمكن، يعني مجرد عمل ابن الوليد بالرواية لا يكون صحيحا للرواية وموجبا لصفة الراوي، فهذا مجهول فالرواية ثابتة. الجهة الثانية أن يونس بن عبد الرحمن ناقش النظر إسماعيل بن مرار، لو فرضنا أنه ثقة يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن يرويه عن بعض رجاله، هذه الرواية مرسلة، بعض الرجال الذي ينقل عنه يونس من هو؟ فإذا كان هذا مجهولا كفى في عدم صحة الرواية. يبقى هنا دعوى الإجماع بأن يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، فلا يعتنى بمن بعد استجاب في روايتين تكون الرواية هجة. هذا هم تقدم الكلام فيه لعله مراد. قلنا إن أصحاب الإجماع ليس معناه أنه لا ينذر في من روى عنه، ليس هذا معناه، بل قد يرمون عن زعيف عن سجاب كما ذكرنا عدة من هذه الموارد في معجم الرجال، أن هؤلاء أصحاب الإجماع رووا عن من هو مقبل معلوم أنه من الكذبة من الفلسفة موجود هذه الروايات. ليس معنى أن شخصا من أصحاب الإجماع أنه لا ينظر إلى من روى عنه، بل معنى الإجماع أن وثاقة هؤلاء وثقافتهم مسلمة عند الكل ولم يناقش فيه أحد، فرمايتهم تكون حجة ويعمل برماياتهم من دون مناقشة، فهذا متسالم عليه بين الجميع، فليس هذا أكثر في هذا الكلام الإجماع دلالة على أزيد من وثاقة هؤلاء، لكن بهذه المسألة من الوثاقة التي لم يقع فيها كلام وخلاف بين اثنين، وأما أن من يروي هؤلاء عنه يعمل بروايته حتى إذا كان ضعيفا كذابا أو مجهول الحال فلم يقم إجماعا على ذلك جزما، فعلى ذلك الروايته تكون ساقطة من جهة إسماعيل بن مرار ومن جهة الإرسال ومرسلات يونس لا نعمل بها لأنها من أصحاب الإجماع. وأيضا استدل على ذلك برواية الشيخ قدس الله نفسه، ذل الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال البخاري: إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. أرجع أن أتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله عن إقامة خمسة أيام، بل ما حكمه؟ فعليه صيام شهر رمضان، يعني يكون فإن كان له مقام المتن للاستشهاد هذه الجملة. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر في مقابل خمسة الذي ذكر خمسة وأقل مثوبه. إن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر أثر في سفره أكثر. محل الاستشهاد هذا إذا كان البلد الذي يذهب إليه إقامته فيها عشرة أيام أثر في سفره وأثر. فيظهر من هذه الرواية أن الإقامة عشرة أيام قاطعة للحكم المتقدم بأن وجوب التمام ينقلب إلى وجوب القصر. هذه الرواية قد نناقش في دلالتها أن الرواية لم تتعرض لحكم السفر بعد الإقامة عشرة أيام، وكلامنا هنا أن السفر بعد إقامة عشرة أيام هل حكمه التمام أو حكم القصر ليس هذا مذكور في الرواية، وإنما المذكور في الرواية السفر الذي يتعقب بإقامة عشرة أيام. إذا سافر المقاري إلى بلده وكان يقيم فيها عشرة أيام يقصر في سفره، هذا خلاف الإجماع المكتوب الذي دلت عليه الرواية مقطوع البطلان، والذي هو محل الكلام الرواية غير كاملة له. هكذا فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر أثر في سفره وأثر، يعني يذهب إليه المفروض أنه يذهب، فأثر في سفره وأثر يعني أثر في ذهابه، وهذا لا يمكن الالتزام به. ولكن هذه المناقشة لأنها واضحة الدرس، فإن الإمام عليه السلام في هذه الجملة ذكر مفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى هكذا كان: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل يعني دون العشرة قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وأسلام شهر رمضان. هذا بإذائه، يعني إذا كان مقامه عشرة أيام، ولذا أدل بكانة الفعل الماضي. وإذا كان فإن كان له مقام، يعني إن كان له مقام خرج رجاء البلد الذي يذهب إليه، إن كان له مقام أي أقام فيه قصر في سفره وأثر يعني بعده، لا قصر في سفره وأثر قبله. هذا في مقابل الجملة الأولى. فإذا كان مقامه خمسة أيام أو أقل، بل التفصيل الذي ذكره سلام الله عليه بين النهار والليل وأنه يصوم شهر رمضان، وأما إذا كانت إقامته في ذلك البلد الذي يذهب إليه، إذا كانت إقامته عشرة أيام قصر وأثر في سفره، يعني سفره عن ذلك البلد لا سفره إلى ذلك البلد. الظاهر أن المناقشة ساقطة، ولكن العمدة المناقشة في سند الرواية إسماعيل بن مرزان على ما ذكرناه. إسماعيل بن مرزان لم تثبت مساقته، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذا كلامنا على الروايات التي استدل بها على أن البخاري إذا قام في بلده أو في بلد آخر 10 أيام يقصر في صلاته بعد ذلك، لكن أنه استدل على ذلك بصحيح الإسلام ولا دلالة فيها على ذلك، لأن قوله عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ليس القيد فيه، ليس فيه مقام. هذه الجملة ليست قيدا آخر، وإنما هو بيان لقوله عليه السلام الذي يختلف وليس له مقام، يعني من يكون المكارات عملا له يذهب ويرجع، إلا أنه اتفاقا له مقام في بلد مستقر يتفق أنه يكون مكاريا في بعض الأحوال لا يكون هذا محكوما بالصلاة، فيكون مدلوله مدلول رواية الزلالة المتقدمة التي علّت فيها بأن السفر عملهم، يعني يكون هذا عملا له يذهب فيرجع، فليس في هذا دلالة على أنه إذا أقام 10 أيام يقصر بعد ذلك غلايته. وقلنا إنه استدل على ذلك برواية إسماعيل بن مرزاق عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية ذكرنا أنه بحسب الدلالة لا بأس بها. سألته عن هذا المكاري الذي يكون ويتم، قال عليه السلام أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقام أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصلاة صيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام فعليه التقصير والإفطار. فحسب الدلالة واضحة، ولكن السند لا يتم، لكن أن الإشكال في هذا السند من جهتين، الأول من جهة إسماعيل بن مرات فإنه لم يوثق، وإن كان ابن الوليد ومن تبعه من القميين عملوا بروايته، ولكن تصحيح الرواية غير توثيق الرواية. لا مانع من أن تكون الرواية صحيحة عند القدماء ولا تكون صحيحة عندنا، لا نعتمد على تصحيحاتهم لأنهم جماعة منهم يعملون بكل رواية إمامي لم يظهر منه فسق، ونحن لا نكتفي بهذا المقدار، لا نعتبر الوثاقة أو الحوز، ولا يثبت ذلك بعمل ابن الوليد ومن تبع ابن الوليد كالصدوق وابن نوح وغيرهم القرميون. فالرواية من هذه الجهة تكون محل إشكال، ومن الجهة الثانية أن الرواية مرسلة، وكون يونس من أصحاب الإجماع لا يستلزم أن تكون رواياته معتبرة حتى فيما يرويه عن مجهول أو ضعيف، إذ ليس معنى الإجماع المدعى في كلام الكشي هذا المعنى، يعني لا ينظر إلى من يروون عنه، بل معناه أنهم ثقات بالإجماع ويصدقون فيما يروون، وأما ما بعدهم يعني من بعدهم يمن من يروون عن فلا بد من النظر إليه. نعم، إن الشيخ التوسي قدس الله نفسه ذكر في كتاب الحجة أن ابن أبي عمير وأمثاله ممن علم أنهم لا يروون لا يرمون إلا عن ثقتين ولا يرسلون إلا عن ثقتين يعمل برماياتهم ولا يفرق بين مرسلاتهم وبين مسنداتهم ذكر هذا، ولكن هو بنفسه في كتاب التهذيب في عدة موارد ناقش في روايات ابن أبي عمير بأنها مرسلة،
ولا نعمل بالإفتار. هذا اجتهاد من الشيخ الصوفي والكتاب العجاز، وهنا بنفسه خالف الشهادة، فقد ذكرنا كل ذلك في المعجم، في معجم الرجال، بل تفصيلا. فالروايات بأنس التي تكون مرسلة لا نعتمد على هذه المرسلات. نعم، لو لم يكن الإرسال في هذه الرواية لأن كلام يقال يعني لقلنا بهجيته، فإن إسماعيل بن مرار قد وجد في تفسير علي بن إبراهيم، في أسناد علي بن إبراهيم، كتاب علي بن إبراهيم في تفسيره، وقد شهد مثل كامل الزيارات، قد شهد علي بن إبراهيم أن من يروي عنهم في هذا الكتاب كلهم ثقات، لا يروي إلا عن ثقته. وكتاب مثل علي بن إبراهيم كتاب توثيقه، بل هو من أرقى التوثيقات لسبق زمانه، يقدم توثيقه على مثل النجاشي والشيخ المتأخرين، كما أن ابن قولبيه ذكر أن ما في كتابه من الروايات المنتهية إلى المعصومين كرام الله عليهم رواتها ثقات. وقلنا نعمل بهذا التوثيق ما لم يكن معارضا بتزعيم من شخص آخر، كذلك نقول هذا في كتاب علي بن إبراهيم على ما ذكر في مقدمته من أن ما يرويه في هذا الكتاب كلها عن الثقات، وإسماعيل بن مرار موجود في هذا الكتاب بحث السبعة القديمة، لكن بحث السبعة الضعيفة الحديثة إسماعيل بن الزرار في مورد، وإسماعيل بن السرار في مورد آخر، وكلاهما غلطون. إسماعيل بن الزرار، إسماعيل بن السرار لا أثر له، هذا إسماعيل بن مرار كما هو موجود في السبعة القديمة من تفسير علي بن إبراهيم. فأنا ذلك يكون إسماعيل بن مرار ثقة، والإشكال في الرواية بضعف السند إنما هو من جهة الإرسال لا من جهة إسماعيل بن مرار. هذا أيضا استدلنا على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان. هذه الرواية بناء على ما ذكرنا لا بأثر سندها. قال عليه السلام: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، لا بد من أن يكون وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. قلنا هذه الرواية بأسوار تعبير إن كان له مقام البلد الذي يذهب إليه، إن كان له مقام في ذلك البلد يعني إن تحقق هذا قصر في سفره الأفتر، فهو ينظر إلى السفر بعد الإقامة لا إلى السفر قبل الإقامة، يعني لا ينظر عليه السلام إلى سفره حينما يذهب، بل إلى سفره بعدما ذهب وأقام فيه عشرة أيام، ولا سيما بقرينة صدر الرواية، لأن صدر الرواية هكذا: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. فهذا بيان لأكله يعني لمفهوم ذلك، إن كان استقراره في بلده خمسة أيام أو أقل قصر في صلاة النهار وأتم صلاة الليل، وأما إذا كان عشرة أيام في بلده أو في بلد آخر ففي مثل ذلك يقصر في صلاته ويفطر. بل استدلال بهذه الرواية لا بأس بها بعدما كان إسماعيل بن مرار موثقا. ولو فرضنا أن هذه الرواية لم تتم فرضا، طريق الصدوق إلى عبد الله بن سنان صحيح، ولما هذه الرواية بعينها مع زيادتين. هكذا رواه قدس الله نفسه: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. و علیه سیام شهر رمضان، یعنی حکمه حکم سایر المجاری، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه أجلة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام أجلة أيام أو أكثر قصر في سفره وأكثر. قلنا أنه سلام الله عليه بحسب الظاهر يذكر مفهوم الجملة الأولى، يعني إذا لم يكن المكاري مقيما عشرة أيام وكان أقل فحكمه ما اعتقدناه أنه يقصر بالنهار ويسم بالليل، أنا ما نتجلم به، ويصوم شهر رمضان في النهار أيضا يرتب آثار المكارات وهو أنه يصوم شهر رمضان، ولكن إن كان استقامته عشرة أيام أو أكثر سواء كان هذا في بلده أو في غير بلده يقصر في صلاته ويفطر، فإذا كان في البلد الآخر حينما يرجع وينصرف يقصر ويفطر، وإذا كان في بلده حينما يخرج يقصر ويفطر. فذكره سلام الله عليه الإقامة في بلد آخر والإقامة في بلده لا باعتبار الدخل المجموع في هذا الحكم لا هو القصر والإفطار، بل باعتبار أن لكل منهما دخلا في الحكم. الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أثره أنه يقصر ويفطر حينما ينصرف ويرجع، وإقامته في بلده عشرة أيام أو أكثر أثره أنه يقصر ويفطر في السفر الذي يتعقبه هذه الإقامة. الظاهر أن الحكم في الجملة مما لا أشكال فيه، كما أن الظاهر أنه لا كلام أيضا في أن المكاري إذا أقام في بلده أو في بلد آخر عشرة أيام يحكم بالقصر عليه بالقصر وبالإفطار. إنما الإشكال في عدة موارد، منها أن هذا هل يختص بالسفر الأول أو يعم السفر الأول والسفر الثاني، بل السفر الثالث أيضا على احتمالي، وأما السفر الرابع وموضوعات فلا إشكال في أنه على القصر. لا إشكال في ذلك بعدما إذا فرضنا أنه تكرر منه الأسرار يدخل تحت قوله عليه السلام في سيئة الشام الجمال والمكاري الذي يختلف وليس له مقامون يتم ثلاثة ويسود. فبعد السفرة الثالثة لا إشكال في ذلك أن حكمه التمام، إنما الكلام في ذلك. والسفرة الأولى أيضا لا إشكال في أن حكم القاسر بعدما أقام عشرة أيام يقصر ويفطر، إنما الكلام في السفر الثاني وفي السفر الثالث. الظاهر أن الحكم مختص بالسفر الأول كما عليه المشهور واختاره الماتن أيضا قدس الله نفسه، وذلك أولا أن المستفاد من هذه الروايات كما ذكرنا أن هذا الحكم مختص بإقامة عشرة أيام، وأما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك لا يجيز هذا الحكم. قال عليه السلام إذا لم يستقر المكاري، إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في نهاره وأتم في الليل ويصوم شهر رمضان. بالنسبة إلى الصوم قصر في نهاره ما معناه نتكلم بعد ذلك، ما نحمله على التقية وعلى معنى آخر. فدلت هذه الرواية على رواية الصدوق وعلى رواية الشيخ، دلت على أن المكاري إذا أقام في بلده خمسة أيام أو أقل سفره بعد ذلك محكوم عليه بوجوب الصوم وبوجوب التمام أيضا في الليل في النهار على إشكاله. ومقتضى ذلك أنه إذا أقام عشرة أيام في بلده ثم سافر فقصر في صلاته وأفطر ثم رجع فأقام خمسة أيام ثم خرج. السفر الثاني بمقتضى هذه الرواية المعتبرة الصحيحة بمقتضى ذلك أنه محكوم عليه بالتمام، لأنه مكار أقام في بلده خمسة أيام أو أقل. فالحكم يختص بالسفر الأول بمقتضى هذه الرواية. السفر الثاني موضوع جديد، مكار أقام في بلده خمسة أيام أو أقل ثم صار سافر، يصوم شهر رمضان ويتم صلاته بالليل، وأما صلاته بالنهار على كرامه ولو أغمزنا عن ذلك. لا إطلاق في دليل التقصير أن المكاري إذا أقام في بلده عشرة أيام أو أقام في غير بلده عشرة أيام يقصر في صلاته ويفطر، ليس له إطلاق، يعني يقصر ويتم إلى آخره. يقصر في سفره هذا، ليس هنا إطلاق في هذه الرواية. العمد هذا الذي ذكرناه، إذا أقام فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله فيكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأكثر، يعني قصر في سفره المحل الإقامة أو قصر في سفره مطلقا، ليس للرواية إطلاق. إذا لم يكن له إطلاق فالإطلاقات الدالة على أن من عمله السفر المكاري وغير المكاري يتم صلاته ويصوم كاف بالنسبة إلى السفرة الثانية. بالنسبة إلى السفرة الثانية التي لم يقم فيها عشرة أيام في بلده أو في غير بلده، حدث سفر جديد، تلك الروايات كافية. فإن المخصص إذا لم يكن له إطلاق وكان مجملا لم يكن شاملا للأكثر يقتصر فيه على المتيقن، وهو السفرة الأولى. فبالنسبة إلى السفرة الثانية المرجع هو الإطلاقات، إطلاقات الأدلة، المكاري يتم صلاته، الجمال يتم صلاته، بل لأن السفر على ما في دواء تزرار، لأن السفر عمله يكون حاله حال سائر المكاري. فالدليل التخفيف يقتصر فيه على المقدار المتأخر، إذا لا نتعدى إلى السفرة الثانية فضلا عن السفرة الأولى، لأن التمسك بالمقام يعني كي قفتم خير حفظ كنت هذه الاشتباهات الأساسية. هذا هو العمدة بالمقام، وأما التمسك بالاستثناء بأن يقال إنه إذا رجع إلى منزله فأقام يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ما دون العشرة ثم سافر نستسحب التمام، لأن حكمه كان هو التمام، فنشك أنه حينما سافر يحكم عليه بالتمام أيضا أو بالتقدير، فقررنا أن الأدلة سقط مثلا لم يمكن الاستدلال، يحكم عليه بالتمام هذا ثابت. لذلك أولا لا نلتزم بالاستصحاب الاشتباهات الحكمية على ما تقدم بين مرتين، لا يمكن إثبات حكم جري بالاستصحاب. وثانيا إن هذا الاستصحاب لا أساس له، فإن الحكم بالتمام في وثنه لانتفاء السفر موضوعا لجمع المسافرين، والحكم عليه بالتمام في السفر من جهة دليل التخصيص أن هذا القسم من المسافر وهو المكاري بما أن السفر عمله فهو بمنزلة ذي الوثن، كأنه ليس بمسافرين والسفر عمله، فهذا تخصيص. ولذلك لو لم تكن هذه الأدلة على أن الدالة على أن من كان السفر عمله يتم صلاته لم نكن نلتزم بإتمام الصلاة في المكارين والملاهين والتجار الذين يدورون في تجارتهم وغير ذلك. بل نتمسك بإطلاقات أدلة التخفيف ونحكم عليهم بالتخفيف. إنما قلنا بهدوم التمام لأن السفر أملهم بمقتضى الروايات تخفيفان. كيف يمكن استصاب الحكم السابق الذي كان سابقا؟ الحكم الذي كان ثابتا حينما كان في وثنه إنما هو التمام لأجل أنه ليس بمسافرين. وأما الحكم الذي نريد إثباته لأنه يسمى ثلاثه بعد ذلك لا لأجل أنه ليس بمسافرين بل لأجل دليل التخفيف فهذا من الاستصحاب القسم الثالث. يعني ذلك الموضوع انتفى يقينا الحكم الذي كان لأجل المثال وليس بمسافرين نهتمل حدوث حكم جديد مشابه للحكم الأول لا بقاء للحكم الأول فالاستصحاب لا مجرى له. بل عندما ذكرنا من أن هذه الروايات التي عمدتها بل هذه الناس رواية الصدوق ورواية الشيخ قد دلت على أن هذا الحكم يختص بمن أقام 10 أيام وأما إذا كانت إقامته أقل من ذلك فيتم زناته وهذا شامل للسنة الثانية على أنه لو لم يكن هذا بما أن الدليل دليل التخفيف لا إطلاق فيه وإنما هو مجمل مردد بين الأقل والأكثر فنتمسك بإطلاقات أدلة التمام بالنسبة إلى من كان السفر أملا له.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال فيا ونسيت جاب الحمد لله. اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب على الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ألم يخذ لحوك فغان أسعاده أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ثبت أن المسافر يجب عليه التخفيف في الصلاة كما يجب عليه الإفطار فلا يشفع له الصوم ولا إتمام الصلاة. لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بذلك في جميع المسافرين ولكن ثبت التخفيف وأن من كان السفر عمله كالمكاري والجمال والكريم وغير ذلك مما ذكر في الروايات في الرواية ومن لم يذكر خرجنا بهذه الروايات اما دل على وجوب التقصير على المسافر والافطار فقلنا ان من كان السفر عمله وشغله يتم صلاته وهذا تخفيف لا محاله والا فلا يخرج المسافر عن كونه مسافرا باتخاذه السفر عملا له وليس هذا مثل من لم يتخذ بيتا ومقرا له كالأعراب الذين يسكنون الباديات ويرتحلون من مكان إلى مكان لا يسبق فيهم المسافر لعدم المقر لهم. وأما من كان له مقر ولكن السفر أمل له يسافر كل يوم أو كل أسبوعين أو أسد أو أشهر فهذا تخفيف لا محاله فالمكاري والكريم وغيرهما يحكم عليهم بوجوب التمام وبالصيام في السفر. ولد على ذلك تخفيف يعني ولد المخصص على المخصص وأن المكاري إذا أقام في بلده أو في غير بلده 10 أيام
يقصر في فترته الأولى على ما تقدم، وهذا تخفيف لا محالة، لا أن الإقامة 10 أيام يوجب الزبان هذا الإيمان وأن السفر عمل له. معلوم أن عملية السفر لا تنتفي بالإقامة 10 أيام بل بإقامة 1 شهر أيضا. فلو فرضنا أن أحدا طوله السفر إلى بلاد بعيدة كما في الأزمنة السابقة، مثلا يسافر مكاري يسافر من العراق إلى خراسان مثلا، لا محالة هذا يحتاج إلى مسافرة 2 شهر بل أكثر ذهابا وإيابا. فيرجع ويبقى في داره 1 شهر نفرض، أيضا يسافر 2 أو 3 أشهر وهكذا. أكثر أيامه يكون في السفر ويكون في مقره أقل منه، ولو فرضنا أنه يقيم 10 لا شك في أن هذا يسرق عليه أنه مسافر وأن السفر عمله. لو سئل أنه ما عمل هذا الشخص فيقال أنه مكاري وعيشته تدور مدار عمله وهو المكارات. فالإقامة 10 أيام لا تنافي عملية السفر جزما. فإذا كان الأمر كذلك فما دل على وجوب التخفيف والإثار في السفرة الأولى تخفيف لا محالة بالنسبة إلى من كان عمله السفر. فما استفدناه من سيئة زرارة قوله عليه السلام لأنه عمل أن السفر عملهم أو لأنه عملهم، ما استفدناه من ذلك من اختصاص الحكم بمن لم يكن السفر عملا له، وأما من كان السفر عملا له يتم صلاته استثني من هذا من أقام في منزله 10 أيام أو في غير منزله، فهذا استثني ويقصر في السفرة الأولى. فإذا تردد الأمر بين أن يكون التخفيف راجعا إلى المكاري فقط أو راجعا إلى كل من كان السفر عمله سواء كان مكاريا أم لم يكن مكاريا، لو فرضنا أنه كري أو لو فرضنا أنه يدور في تجارته ولكن يبقى في داره أو في مكان آخر 10 أيام، فشككنا في أن التخفيف خاص بالمكاري أو يأم المكاري وغيره. المكاري وغيره في هذه الجهة سيان طبعا شك في المقصد في الأثر والأحجار نقتصر عن الأثر. فإن ثبت هنا إجماعا قطعي على ما يظهر من كلمات بعضهم، يظهر من الجواهر وغير الجواهر كأن المسألة من المستسالم عليها بينهم ولا فرق بين المكاري وغير المكاري. فإن ثبت هذا وأنه لا فرق بين المكاري وغير المكاري وهما سيان في هذا الحكم فلا إشكال، وإن لم يثبت ذلك كان الإجماع القطعي في المسألة ولو لأجل أن أكثر القدماء بل إلى زمان بعض المتأخرين لم يتعرضوا لذلك بالنسبة إلى غير المكاري، إذن لا موجب للتخفيف. ويظهر من المحقق قدس الله نفسه في الشرايع التخفيف بالمكاري على قول بعضهم، يعني نسب إلى بعضهم التخفيف أن الحكم خاص بالمكاري. فالمقصود أن الدليل اللفظي يقتضي الاختصاص بالمكاري إذ لا دليل في غير المكاري، فأنه إذا أقام في بلده أو غير بلده 10 أيام يقصر في السفرة الأولى، بل مقتضى ما دل على أن من كان السفر عمله يتم صلاته ويصوم مقتضى ذلك العموم أو الإطلاق ثبوت الحكم لجميع من كان السفر عمله ولو أقام في بلده 10 أيام. فبمقتضى الأدلة اللفظية لا بد لنا من تخفيف الحكم بالمكاري لأنه تخصيص بلا يحتمل التخصص، فنقتصر على المقدار المتيقن في التخصيص، وإن ثبت بغير الدليل اللفظي إجماع قطعي بحيث علمنا أنه لا فرق بين المكاري وغير المكاري. المكاري ذكر في الرواية من باب المثال، يعني من كان السفر عمله إذا أقام في بلده 10 أيام أو في غير بلده ينقسم الحكم وهو التمام، يرجو إلى القصر في السفرة الأولى ويفسد فنعمم الحكم والإحتياط في محله. بالنسبة إلى غير المكاري إذ لم يثبت الإجماع القطعي، يعني نقطع بالملازمة بين الحكمين حكم المكاري وغير المكاري لم يثبت حاجة. هذه جهة. الجهة الثانية أنه بقى الكراء بينهم في أن هذا الحكم هل هو مختص بمن نبى 10 أيام أو أعم منه وممن بقي 10 أيام ولو بلا نيتين. بالنسبة إلى الوثن وإلى منزله كأنه لا خلافة، وإن نسب الخلاف الزائف إلى بعضهم احتمالات. الظاهر أنه لا خلاف في المسألة في أن من كان في بلده واستقر في بلده 10 أيام ثم بعد ذلك سافر يقصر في سفرته الأولى، فلنفرض الكلام في المكاري لأن التعدي إلى غيره مشكل. المكاري رجع إلى منزله فبقي 10 أيام ولو لا لقصدين، بل اتفاقا كان بناؤه أن يسافر بعد 2 أو 3 إلى أن صار 10 أيام فسافر بعده. الظاهر أنه لا ينبغي الإشراك في لزوم القصر في السفرة الأولى، لأن المستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان التي رواه الصدوق قدس الله نفسه ورواه الشيخ أيضا وكان في سنده إسماعيل بن مرار، أخذ في صدر الرواية عنوان الاستقرار، استقر في منزله 5 أيام أو أقل، فعلم أن العبرة بالاستقرار في المنزل إذا كان 5 أيام أو أقل يقصر في النهار ولكن يصوم شهر رمضان ويتم في الليل، فلا عبرة بالقصد بالنية بل العبرة بالاستقرار. فأما إذا فرضنا أنه في غير بلده وفي غير منزله بقي 10 أيام فهل يجري علينا هذا الحكم، يعني يقصر في السفرة الأولى بعد ذلك بعد إقامة 10 أيام، أو أنه لا يقصر بل لابد في التقصير من أن تكون الإقامة منوية وأن يكون بنيتين؟ فقع الكلام فيه بين الأعلام. ذهب جماعة إلى اعتبار النية وذهب جماعة أخرى إلى عدم الاعتبار كما اختاره الموسم قدس الله نفسه، وأن العبرة في القاطع أي في قطع الحكم الثابت لمن كان استبر عمله، العبرة بمثلة الإقامة إقامة 10. وقد يكون شخص واحد اختلف نظره في كتابه مثلا ذكر تارة الاعتبار وأخرى عدم الاعتبار كيفما كان المستباح والدليل، والظاهر أن المسألة أيضا مستحدثة، يعني وقع الكلام فيه بين المتأخرين كيفما كان المتباح والروايات، والظاهر من صحيحة عبد الله بن سنا أن العبرة في الإقامة بالنية، يعني يقيم 10 أيام أي ينوي مقام 10 أيام في بلدين، لا لأجل مناسبة الحكم والموضوع كما ذكره غير واحدين، باعتبار أن الذي يكون عدلا للإقامة في بلده إنما هو الأشرة المنوية لا الأشرة التي لم ينوها. الأشرة غير المنوية لا تكون عدلا للأشرة في بلده لا لمناسبة الحكم الموضوع ولا لأجل الانصراف، باعتبار أن الوارد في الروايات أن إقامة عشرة أيام يوجب التمام، فإقامة العشرة تنصرف إلى تلك الإقامة. ولا لأجل هذا أيضا، فإن كان كل منهما يسلها أن يكون معيدا، بل لأجل أن مفهوم الإقامة أخذ فيه النية. إقامة أو مقام أو يقيم أو غير ذلك من مشتقاته ليس مثل الاستقرار والبقاء. لم يذكر في الرماية أن يكون باقيا في بلدين، أن يكون مستقرا في بلدين، بل اعتبر مقام عشرة أيام. أقام أي اتخذه مقرا له، أقام بالمكان أي اتخذه مقرا له. تارة يتخذه مقرا دائميا فيقال زيد أقام بالبلد الفلاني، أي اتخذه مقرا له دائما. وتارة نقول أقام سنة يقيم سنة أو شهرا أو عشرة أيام. الظاهر هو أخذ هذا العنوان، يعني عنوان النية، في مفهوم الإقامة لغة. فإذا كان الإقامة بمعنى الاتخاذ، اتخاذه مقرا ومسكنا له، إما دائما أو موقتا بزمان بعشرة أيام أو بشهرين، لا يثبت له في غير ذلك. وإنما قلنا بعدم الاعتبار في وطنه ومنزله، لأن المذكور في صدر الرواية الاستقرار لا الإقامة. إذا استقر في منزله خمسة أيام أو أقل فلا مذكور. قال عليه السلام المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل فسر في سفره بالنهار وأتم بالليل. فعلم من هذه السيئة أن العدرة بالاستقرار، إذا كان أقل من عشرة هذا الحكم، قصر في نهاره وأتم بالليل على ما نتكلم به. وأما إذا كان استقراره أكثر، يعني عشرة أيام، فالحكم الذي يذكر. فبالنسبة إلى بلده، إما أن نستفيده من نفس السيئة باعتبار التعبير بالاستقرار أو من الإجماع الخارجي، لأنه لا يعتبر النية فيما إذا كان في بلده عشرة أيام، لا يعتبر أن تكون العشرة مبنية. وأما بالنسبة إلى غير البلد فنستفيده من لفظ الإقامة وقوله عليه السلام فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأبتر. فنستفيد من كلمة المقام أنه اتخذه مقرا له، ولكن موقتا عشرة أيام لا أكثر. ولو فرضنا أن اللفظ مجمل ولم يكن ظاهرا في هذا المعنى، إجماله أيضا كافي، لأن إجمال دليل المخصص لابد أن يؤخذ فيه المتيقن. المتيقن في الخروج ممن عمله السبب وأنه يقصر في صلاته من أقام في بلد عشرة أيام مع النية، وأما من دون نية فلم يدل دليل على التخصيص فيقتصر على المقدار المتيقن. بقي الكلام فيما إذا أقام خمسة أيام، هل يحكم فيه التقصير في النهار والإتمام في الليل أو أنه لا تقصير في المقام؟ نتكلم به إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلسل من الروايات أن المسافر يقصر في صلاته ويسير وخرج عن ذلك من كان القصدر عملا له، فإذا كان القصدر عملا له حكمه حكم غير المسافر فيتم صلاته ويصوم. وأما من كان سفره كثيرا ولم يكن السفر عملا له وشغلا له فلم يدل دليل على أنه يتم في صلاته. فلو فرضنا أنه انتقل من بلد إلى بلد وكان نقل أساسه وكتبه ولوازمه يحتاج إلى أسفار عديدة، فكل يوم يرجع إلى محله الأول فيأخذ شيئا من أساسه ويأتي إلى البلد الثاني وهكذا، فربما يكون ذلك سنة أو أكثر مثلا نفرض أو أقل. لا يسبق عليه أن السفر عمل له، وإن كان يتكرر منه السفر فيكون سفره كثيرا، إذ لا عبرة بهذا العنوان بعد عدم وروده في الروايات، فمثل هذا يقصر في صلاته. وكذلك من كان له طعام في الزيعة مثلا له من عائلته ولزيوفه مثلا واحتاج نقله إلى أسفار عديدة، ففي كل يوم أو في كل يومين يسافر فيأتي مقدارا من الطعام ثم هكذا. في جميع هذه الموارد لا يتم صلاته ولا يصوم، بل هو مسافر يقصر ويفسد. أما مسألة الاستقرار خمسة أيام، فقد نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب المقصود والنهاية وإلى صاحب الوسيلة أنهم ذهبوا إلى هذا التفسير فقالوا إن أقام في بلده في خمسة أيام يقصر في النهار ويتم في الليل، ولكن بالنسبة إلى الصوم يصوم في شهر رمضان. هذا تفصيل بالنسبة إلى الصلاة فقط. ونسب إلى الاستوفي أن حكم خمسة أيام حكم عشرة أيام، يقصر في السفر الأول بلا فرق بين اليوم والنهار بين اليوم والليل. أما ما نسب إلى الاستوفي قدس الله نفسه فلم يعلم له مستند، بل إن الروايات كما ذكرنا بين صحيح وغير صحيح مطلقة على اعتبار عشرة أيام. غاية الأمر أنه في خمسة أيام وردت في صحيحة عبد الله بن سنان التفصيل بين النهار والليل أنه يقصر في النهار ويتم في الليل. وهذا التفصيل كما ذكرنا نسب إلى الشيخ وإلى أتباعه أيضا نسب إلى أتباع الشيخ فقالوا بالتفصيل، ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وما ورد في الرواية في سيئة عبد الله بن سنان لو كان خمسة أيام فقط، لو كان الوارد خمسة أيام إن استقر في منزله خمسة أيام أثر في النهار وأتم في الليل وصام في شهر رمضان، لو كان هذا فقط أمكن أن يقال إن الرواية صحيحة معتبرة وقد عمل بها الشيخ قدس الله نفسه وأتباعه، وإن كان المشهور على خلافه باعتبار بمخالفة الشهرة بعدما كانت الرواية صحيحة وعمل بها الشيخ
فأصحابه لم يكن مانع من العمل على صدق الرواية، ولكن الوارد في الرواية من استقر في منزله 5 أيام أو أقل، 4 أيام، 3 أيام، يومين، آجان لم يقل به حتى الشيخ قدس الله نفسه. لم يلتزم الشيخ بالتخيير بين النفس بالتخيير يعني بالتفصيل، وأنه يقصر في النهار ويسم في الليل حتى لو بقي في منزله 3 أيام. فما أقطع به الشيخ لم يرد فيه رواية، وما ورد فيه رواية 5 أيام أو أقل لم يكن به أحد من فقهائنا، إذا فرضنا أن المكاري رجع إلى بلده فاستقر فيه يومين مثلا ثم خرج، لا شك في أن حكم الليل وحكم النهار واحد، أنه يتم ثلاثة. فالتفصيل بين النهار والليل في أقل من 5 أيام لم ينسب إلى أحد أبدا، فالرماية مقطوعة البطلان من هذه الجهة. إذن لا بد من الحمل على التحيات على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه لموافقة الرماية لبعض ما ذهب إليه العامة، أو أنه يهمل الرماية على خلاف الظاهر فيكون التفصيل ناظرا إلى النوافل، إذا بقي 5 أيام أو أقل يقصر في النهار يعني يقصر في النوافل، باعتبار أن نوافل السفر مثلا ساقطة بالنسبة إلى هذا الشهر ولكن يتم بالنسبة إلى الليل، فالتقصير يكون ناظرا إلى النوافل. فكيفما كان فالظاهر الرماية وهو أن المكلف بل يقصر في النهار ويتم في الليل ويصوم في شهر رمضان، لقد صرفت الملازمة بعدة روايات، كل ما أفترت قصرت وكل ما قصرت أفترت، لا يصوم شهر رمضان ولكن يقصر في صلاته، هذا لم يوجد فيه قائل من الشيعة، إذن الرواية مكروهة أو معذلة. نعم لو لم يكن في هذه السلمة 5 أيام أو أقل لم تن العمل بها باعتبار فتح الشيخ في التفصيل بين النهار والليل في من بقي في منزله 5 أيام. لقد ذكر صاحب الأرغة قدس الله نفسه في هذا الفرق أن الأهلات الجمع بين القصر والتمام، وإن كان يختار ما ذهب إليه المشهور وأنه لا عبرة بالاستقرار 5 أيام، ولكن ذكر أن الأحوات والجام كان الأولى والأحسن بل المسعيان أن يقيد هذا الاحتياط بالصلوات النهارية، وأما الصلوات الليلية فلا إشكال في أنها تماما ليس مورد للاحتياط. الناس فصل بين النهار والليل ولم يشكل هذا في عبارته قدس الله نفسه، ذكر أن المكاري يتم صلاته في سفره وكذلك غير المكاري ممن كان السفر عملا له، ثم ذكر أنه إذا أقام في بلده 10 أيام يقصر في السفر الأول، ثم ذكر أنه 5 أيام لا أشبار به وإن كان الأهلة الجام، فلم يذكر في المات تفصيل بين الليل والنهار. أن الظاهر الكلام أن الاحتياط مطلق بالنسبة إلى الليل والنهار، مع أنه لا موجب للاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الليلية، حيث أن الشيخ وغير الشيخ ونفس الشيخ سيد عبد الله بن سنان صرح بأن الصلوات الليلية تامة، إنما الكلام في الصلوات النهارية أنها تقصر أو تبقى على التمام، فالاحتياط إنما يكون بالإضافة إلى الصلوات النهارية دون الصلوات الليلية. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التائه بالأرض الذي لم يتخذ لنفسه مقرا يمشي أينما كان، كبعض الدراويش مثلا لم يتخذوا لأنفسهم مقرا ومسكنا، يبقون 5 أيام أو أكثر في بلد ثم ينتقلون إلى بلد آخر، وهكذا من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، وهكذا. لم يتخذوا مكرا لأنفسهم ذكر أنهم يسمون الصلاة ما احتاج بالجمع ما ذكره قدس الله نفسه الصحيح لأن ما برد في الأعراب الذين يسكنون البادية ولم يتخذوا مكرا لأنفسهم ينتقلون من مكان إلى مكان فيطلبون الماء والكلاء وردت لماية الأعراب وذكرت لها بأن بيوتهم معهم معلوم بحسب المصحف فاهم العرفي لا يحتمل أن البيت له خصوصية أن يكون له شادر مثلا وأن يكون هذا بيتا له يعيش ولو فرضنا أنه فقير لا بيت معه بيت له بيت فيمشي من مكان إلى مكان فيعيش في البر عليه في الخارج عند ماء وكلاء ثم ينتقل إلى المكان الآخر بهذا اختلاف الشيء في السيف والشتاء لا يحتمل أن يكون البيت موضوعا لهذا الحكم بل المستفاد العرفي من قوله عليه السلام فإن بيوتهم معهم أنه لا مقر لهم لا يسطر عليهم المسافر باعتبار أن السفر إنما يكون بالخروج من المحل وبالخروج من المستقر فقد سافر ظهر وخرج عن محله إذا فرضنا أنه لا محل له لم يتخذ لنفسه مسكنا ومقرا فبما أن بيته معه فلم يكن له مقر ليقال أنه خرج من محله فهذا التعليل لا يستفاد منه أن البيت له خصوصية في هذا الحكم بل باعتبار أن الخارج ليس له مقر حتى يحكم عليه بحكم السفر فيقال أنه مسافر وهذا المعنى جار في السائح جزما إذا فرضنا أنه لم يتخذ لنفسه مقرا بل يسير في الأرض في الشرق والغرب والشمال والجنوب حسب اختلاف البلاد وإن كان ليس في البادية بل في القرى ففي البلدان أيضا حكمه حكم من كان بيته معه سواء كان هذا له بيت معه أم لم يكن بيت معه ينزل في منازل المسافرين مثلا أو غير المسافرين له أصدقاء مثلا الظاهر أن حكم المسافر لا يجري عليه لأنه لا يسطر عليه أنه مسافر المسافر لا بد من أن يكون له مقر فيسافر من مقره يخرج من مقره ثم يرجع إلى مقره أو لا يرجع يتخذ مكانا آخر لأما إذا فرضنا أنه لا مقر له ولم يتخذ لنفسه مقرا فلا يسطر عليه نوال المسافر فلذلك يجمع عليه التمام والإحتياط أيضا لا بأس به ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الراعي وحكم التاجر الذي يدور في تجارته أما التاجر الذي يدور في تجارته إلا أشكال في أنه يتم الصلاة وقد ورد في النص في زمن الخمسة الذي يسمون الصلاة التاجر الذي يدور في تجارته ليس له مكان معين يشتري في مكان ويبيع في مكان آخر وهكذا وكذلك الراعي أنا ما ولد في النفس لكن قيد قدس الله نفسه صاحب العروة قيد الراعي بالراعي الذي لا يكون له مكان مخصوص وهذا التقييد لا يعرف له وجه فإن الإبرة بأن يكون السفر عملا له كما بلدت الرواية سواء كان له مكان مخصوص أم لم يكن له مكان مخصوص صارت الراعي يرعى غنمه أو إبله أو غير ذلك من الحيوانات والمكان المعين يعني المرعى غير معين يمشي في الجبال وفي سطحات الجبال بل في الأودية في أي مكان وجد فيه الكلاء يرعى غنمه مثلا قسم يكون عاجزا وقسم له مكان معين كبد معين والمرعى مكان معين يمشي و بعد ما يفرغ من الرأي مثلا يوما او يومين يرجع الى بلده ثم بعد ذلك يمشي وهكذا. اذا فرضنا ان هذا عمل له، الرأي عمل له، ويسافر في عمله هذا، كان له مكان معين ام لم يكن له مكان معين، لا دخل له في ذلك. الإبراء بكون السفر شغلا له، إذا كان السفر شغلا له يعني سفره بنائه. سابقا أيضا ذكرنا أن هذا حكم للرعاة الذين يخرجون بمقدار المسافة، وأما إذا كان ما دون المسافة اتفاقا خرج مرة إلى المسافة يقصر في ذاته، لأن السفر ليس بشغل له، لإنما شغله الرعي فيما دون المسافة. فإذا لو فرضنا أن راعيا يرعى غنمه بل فيما بعد المسافة أكثر من المسافة أو بمقدار المسافة، لا يعتبر فيه أن لا يكون رعيه في مكان مخصوص، بل حتى إذا كان في مكان مخصوص يذهب ويرجع، أيضا يذهب ويرجع بحيث يكون السفر شغلا له، هذا يتم ثلاثة التقييد بلا موجب.
ذكرنا أن المسافر يجب عليه التكفير ما يجب عليه الإفطار، ولكنه مقيد بأن لا يكون السفر شغلا له وعملا له. فإذا كان السفر شغلا له يتم ثلاثة، فيكون هذا تخصيصا في أدلة السفر. فهل يعتبر أن يكون شغله معينا في جهة خاصة، أو أن العبرة تكون السفر شغلا؟ وإن اختلفت كيفيات السفر، الظاهر والثاني لعدم الدليل على التقييد. فلو فرضنا أنه يخالي يوما فيكون جمالا في اليوم الثاني، وملاها في اليوم الثالث، وكريا في اليوم الرابع، وهكذا. السفر شغل الله وإن اختلفت خصوصيات السفر، أو لو فرضنا أنه في زمان مكارم وفي زمان آخر مثلا في أيام الصيف يكون مكاريا وفي أيام الشتاء يكون ملاحا مثلا يغير. لا فرق في هذه الخصوصيات بين قصر السفر وطول السفر. فرضنا أنه كان مكاريا في أسفار طويلة و بعد ذلك يكون مسافرا يعني مكاريا في أسفار كثيرة لحد المسافة بعد لا دون المسافة، فكان يكري دوابه إلى خراسان مثلا، و بعد ذلك لا يكري إلا إلى كربلاء مثلا أو إلى الهلة. لا فرق في جميع ذلك، فإن الإدراك لكون السفر شغلا له، وأما خصوصية الشغل من كون السفر طويلا أو قصيرا، كونه بدواب أو بجمال مثلا أو بسفينة أو غير ذلك، كل ذلك لا دخل له في العمل.
والعبرة بكون السفر شغلا لا أخذا بإطلاق الدليل، لأن السفر عملهم. ثم ذكر حدثهم عن الشيخ ما إذا أعرز عن وطنه فخرج عن وطنه معرزا، فذكر قدس الله نفسه أنه يقصر في صلاته ما لم يتخذ وطنا آخر، ما دام هو المسافرون يقصر في صلاته، فإذا اتخذ وطنا آخر يتبتل الحوق. لا بد من أن يكون مراده قدس الله نفسه. من خرج عن وطنه معرزا بانيا على اتخاذ مثل آخر، لكن بعد لم يتخذ، لا يدري أنه أين يذكر، خرج من بلده معرزا ولكن لم يعين المكان الذي يتوطن فيه، هذا لا اشكال فيه أنه مسافر، فيحكم عليه بالقصد حتى يتخذ مثلا وإن طال سفره، إذ لا عبرة في السفر بسفره وسيله. وأما إذا فرضنا أنه بان على عدم اتخاذ السفر على عدم اتخاذ الوطن، بعد ذلك لا يتوطن في مكان بل يكون صائحا في الأرض، فيبقى في بلد أياما ثم يمضي إلى بلد آخر وهكذا، فيسيح في الأرض غير متخذ لبلد الوطنين. هذا ليس بمراد الأسجدنا، إلا فقد ذكر أن الصائح في الأرض يتم في صلاته لأن بيته معه، يعني في حكم من بيته معه. قلنا إنه لا عبرة بوجود البيت، لا يستقى عليه المسافر، المسافر من يخرج عن وطنه، كان له وطن فيخرج عن وطنه، إما عازما للعود إليه أو غير عازم. أما إذا خرجنا أنه لا وطن له، جعل مسكنه ومقره، بله مجموع الكرة الأرضية، مجموع الكرة الأرضية، لم يعين مكانا لنفسه، بل حيث ما يشاء وكان موافقا لتبعه أو لشغله يبقى فيه يوما أو يومين أو أكثر أو أقل أو أكثر، فيمضي إلى مكان آخر. لا يدخل هذا في عنوان المسافر، بل يدخل في من بيته معه، سواء كان له بيت حقيقة أو لم يكن، في حكم ذلك. فلو فرضنا أنه متردد لا يدري أنه يتخذ وطنا لنفسه أو لا يتخذ وطنا لنفسه، فهل يحكم عليه بوجوب القصر باعتبار أنه خرج من وطنه مسافرا، أو يحكم عليه بالتمام لعدم صدق المسافر عليه؟ فيه وجهان، بالظاهر والأول أنه يحكم عليه بوجوب القصر كما هو مقتضى إطلاق المثل، إذا خرج عن وطنه معرجا ولكن بعد مردد لا يدري أنه يتخذ وطنا لنفسه أو لا يتخذ وطنا لنفسه، لذلك لصدق المسافر عليها حقيقة لا ينتظر في صدق السفر العود إلى الوطن. فلو فرضنا أنه خرج من وطنه قاصدا لمكان يترتن فيه في ذلك المكان، أو خرج من وطنه مجاهدا ويعلم بأنه يقتل لا محالة، لا أشكال في أنه مسافر، لا يعتبر في عنوان السفر أن يرجع إلى وطنه، بل كل من خرج عن محله هو مسافر، فلا بد من دليل التخفيف، وحيث لم يدل دليل على التخفيف بالمقام، فإذا فرضنا أنه متردد في أخذ وطنه وعدم أخذه فهو مسافر وجدانا، يعني خارج من وطنه وقاصد لعدم الرجوع إلى الوطن، ومردد أن يتخذ وطنا أو غير وطنه أو أنه لا يتخذ وطنا. فلا يستبع أحد العناوين المتقدمة من كون السفر شغلا له أو من كون بيته معه مثلا كما في بعض الروايات فالظاهر أنه يحكم عليه بوجوب القياس كما هو مقتضى إطلاق الماس. نعم لو فرجنا أنه بان على عدم اتخاذ الوثان يسير في الأرض حيثما يشاء فيدخل فيما تقدم من أن السائح الذي لم يتخذ مكرا لنفسه يحكم عليه بوجوب التمام لإعتبار أن بيته معه، يعني في حكم جاله، في حكم من قال بيته معه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من اتخذ أرضا واسعة مقرا له، عشرة فراسخ لأسرة فراسخ مثلا، بان على أن يستقر في هذا المكان، جزيرة من الجزر مثلا، أو بر، أو أنه جبل طويل، يسكن بسنة في محل منه، وسنة أخرى في محل آخر، وسنة ثالثة في محل ثالث، فهكذا يستوعب هذه الأرض الواسعة أو لا يستوعب. فكل سنة له مكان خاص. إذا سافر عن مقره حكم قدس الله نفسه بوجوب القياس أنه يقصر في جلاته، وذلك لصدق المسافر عليها حقيقة. لا يعتبر في السفر إلا الخروج من مقره ومستقره، أما الخروج من الوثان فلم يؤخذ هذا، خرج من منزله، خرج من أهله. ولا شك في أنه يصدق أن منزله في هذه السنة في هذا المكان، هذا منزله وهذا مستقره. فإذا خرج من منزله أو من مقره في هذه السنة فهو مسافر، فلا يتوقف هذا الحكم على صدق الوثن على استقراره في هذه السنة، فيقال إنه خرج من وثنه. هذا العنوان لم يؤخذ في شيء من الأدلة. عنوان السبب عنوان عرفي يصدق على من يخرج من مقره والمحل الذي اتخذه مقرا له ومنزلا له وفيه أهله. هذا لا إشكال أنه يشتق على ذلك. إذا فرضنا أنه سنة يستقر في الطرف الشمالي من هذا الأرض مثلا، ثم صار له شغل في محل آخر فخرج إلى المحل الآخر، يشتق عليه أنه مسافر. فلا يعتبر في السفر أن يكون الخروج من الوثن مما هو وثنه، بل الخروج يسبق السفر على الخروج من المقر ومن المنزل، وهذا صادق بنفسه. فهذا لا يلحق بمن بيته معه لا يستقر في مكان يخرج، لا يسبق عليه انه مسافر، بل هذا مسافر غاية الامر مقره سنة وليست تدانية. فالظاهر ان ما اصابه قدس الله نفسه صحيح، يعني تتخذ مكانا واسعا مقرا له فيستقر في كل سنة في مكان يصح ان يقال انه خرج في سفر. اذا خرج عن محله لشغل لغاية لتجارة او لسيد او لأي شيء ذا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بقي في بلد المكاري مثلا أو غير المكاري، إذا عممنا الحكم، لو بقي في بلد وشك في أنه بقي عشرة أيام أو أقل ثم خرج بعد ذلك، فقلنا إنه يقصر في سفره الأول بالنسبة إلى المكاري بلا إشكال، غير المكاري على الكلام المتقدم. فلنفرض الكلام في المزاج أو في الأعام بناء على عموم الحكم. فبقي في بلد ثم خرج بعد ذلك فشك في أنه بقي في هذا البلد عشرة أيام أو بقي أقل من عشرة أيام، فماذا يصنع في سفره الأول؟ أي يتم الصلاة أو أنه يقصر؟ فجل قدس الله نفسه أنه يقصر في صلاته إذا شك في إقامة العشرة. وذلك فإن عنوان الدليل إنما هو إقامة عشرة أيام، وهذا مشكوك فيه، لا ندري أنه بقي عشرة أيام أو لم يبقى عشرة أيام. فبما أنه مشروط الأصل أنه لم يستقر في هذا البلد 10 أيام فيثبت حكم المكاري وشوره السفر يتم سنته. لو بد أن يفرج أن محل كلامه قدس الله نفسه، ما إذا كان الشك في مبدأ الدخول، في مبدأ الدخول لا يدري أنه متى ما دخل، هذا هو الذي يشكك فيه عادته، فيخرج في هذا اليوم وهو يوم العاشر من المحرم، فلنفرض هكذا أنه يوم العاشر من المحرم يخرج من هذا البلد، يشري دوابه لزيارة عاشوراء مثلا، لزيارة كربلاء، ولكن لا يدري أنه دخل بلده أشد في أول محرم حتى يكون هذا اليوم العاشر، فلم يبق في بلده 10 أيام بل بقي 9 أيام وخرج يوم العاشر، أو أنه دخل بلده قبل المحرم بيوم، فهذا يوم الحادي عشر الذي يخرج. فمن جاء الشك إنما هو الشك اليوم الذي دخل فيه بلده، وأنه كان أول محرم أو أنه كان قبل المحرم بيومين، ففي مثل ذلك لا شك فيما ذكره قدس الله نفسه الأس عدم البقاء في هذا البلد 10 أيام، يعني الأس أنه لم يدخل بلده قبل المحرم بيومين. أما الأول من المحرم فكان في هذا البلد جزمة، ولكن قبله مشكوك فيه والأس عدمه، فعلى ذلك يرجع إلى عموم ما دل على أن المكاري يتم صلاته، لأن السفر عمله، وعنوان المخصص محكوم بالعجل. وأما لو فرزنا فرز إلا بحسب الخارج الظاهر أنه لا يستحق حاجة، لو فرزنا أن الشك كان بالنسبة إلى الجزء الأخير، إلى اليوم الأخير لا إلى اليوم الأول، يعلم أنه دخل هذه البلدة قبل المحرم بيومين، وهذا اليوم الحادي عشر، يعني العاشر من المحرم، ولكن يشك في أنه خرج هذا اليوم، الآن وصل إلى المصلى مثلا، وهو في المصلى يشك أنه هل خرج هذا اليوم، هذا اليوم هو أول سفره، أو أنه خرج في اليوم السابق على هذا اليوم. والنوم هذه الليلة في المسلى لا يدري، هذا يحتمل أنه نام في المسلى يوما واحدا وهذا اليوم الثاني من سفره، فلا يدري أنه اليوم الأول ليكون اليوم الحادي عشر، فقد بقي في شرق بلده 10 أيام، أو أن هذا اليوم الثاني فقد بقي في بلده 10 أيام. في مثل ذلك لا مانع من الاستصحاب، يستصحب بقاءه في بلده إلى اليوم الحادي عشر فيحكم عليه بأنه يقصر في صلاته، ولكن هذا خارج عن محل كلامه جزما، بل لا يقع هذا إلا نادرا مثل هذا الشك. الشك في بقاء العشرة إنما يكون من جهة الشك في مبدأ الدخول، ولا يدري أن المبدأ أي يوم كان، لا أن الشك يكون في اليوم الأخير، إلا اليوم الأخير معلوم دائما، إلا ما شذ من ذلك مثل ما ذكرنا أنه يشك في المصلى أن هذا اليوم هو أول سفره، أو أنه سافر قبل ذلك بيوم لنام هذه الليلة في المصلى بعيد هذا. الصحيح هو ما ذكره الماتن يعني على إطلاق كلامه، لأن هذا غير داخل في الإطلاق. إذا شككنا نبني على الأقل فيحكم عليه بالتمام لا بالقدر، هذا فيما إذا لم نقل باعتبار النية في البقاء، وأما إذا اعتبرنا النية في إقامة العشرة كما إذا كانت الإقامة في غير بلده، أشك في البقاء وعدم بقاء العشرة لم يدر أنه بقي أو لم يبقى، وكان من شر شكه هو النية، يشك في أنه نوى في الأفرز بقي عشرة، ولكن لا يدري أنه نوى من الأول، بقاء عشرة أيام أو لم ينوي ذلك يجري أسانة العدم بلا أشكاله. الأصل عدم نيته الإقامة في هذه البلد عشرة أيام فيهتم عليه بوجوب التمام حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار حد التلفظ، وأن المسافر إنما يقصر في صلاته ويفطر إذا تجاوز حد التلفظ، وأما قبل ذلك بمجرد الخروج من البلد أو في نفس البلد مع الخروج عن بيته مثلا الخروج عن داره ليس له التقصير في الصلاة أو الإفطار في الصوم. هذا الحكم مشهور بلا إشكال، بل اجري عليه الإجماع في كلمات غير واحدة، لأن الحكم إجماعي ومقطوع به بين الفقهاء أن المسافر لا يقصر بمجرد خروجه من البلد أو في نفس البلد بعد خروجه من البيت. ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق حدث الله نفسه علي بن بابويه. فقد نسب إليه حدث الله نفسه أنه اختار التقصير من حين الخروج من البلد من دون حاجة إلى شيء، والروايات متجافرة على خلاف ما ذكره قدس الله نفسه. في صحيحة عبد الله بن سنان اعتبر عدم سماع الأذان إذا سمع الأذان أتم، وإذا لم يسمع الأذان يقصر. وفي صحيحة محمد بن مسلم اعتبر التباري عن البيوت إذا تبارى عن البيوت يقصر في صلاته. متى يقصر؟ سأل الإمام عليه السلام أنه متى يقصر المسافر، فأجاب سلام الله عليه إذا تمارى عن البيوت يقصر في صلاته. وغيرهما من الروايات الدالة على غير صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة محمد بن مسلم من الروايات الدالة على اعتبار الخفاء التواري أو على اعتبار عدم سماع الأذان. وليست بإزار هذه الروايات إلا مرسلتان، مرسلة الصدوق قدس الله نفسه ومرسلة حماد. في هاتين المرسلتين حماد يروي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، الشيخ الصدوق هو بنفسه يروي عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلة. ومجمون الروايتين تقريبا واحد أنه قال المسافر إذا خرج من بلده يقصر إذا خرج من بلده. ولعل ابن بابويه حدث الله نفسه قد اعتمد على هاتين المرسلتين. مرسلة الشيخ الصدوق حدث الله نفسه و مرسلة حماد، لابد مرسلة الشيخ صدوق قدس الله نفسه رآهم في كتاب من الكتب، لله معلوم أن الفقيه كتب بعد زمان علي بن بابويه. مقصد هذه الروايات رواها الشيخ صدوق قدس الله نفسه، لله أن والده اعتمد على هذه الروايات بما أنه رواه صدوق. فهاتان المرسلتان من دلتان على ذلك، ولكن أولا قابل للتقييد، فيراد بالتقصير بعد الخروج المراد أنهما أن المسافر لا يقصر ما دامه في بلده، وإنما يثبت التقصير بعد الخروج من البلد. غاية المطلق بعد الخروج من البلد قبل سماع الأذان وبعد سماع، يعني حينما يسمع الأذان وحينما لا يسمع الأذان، مطلق من هذه الجهة قابل للتقصير. فيكون النظر في هاتين المرسلتين إلى عدم جواز التقصير بالمسافر بعده البلد حينما خرج من داره، ليس له أن يقصر في صلاته أو يفطر، بل يقصر إذا خرج من بلاده من بلده، فقابل للتقصير بذلك. وإذا فرضنا أنما غير قابلين للتقصير فيصرحان لا محالة في مقابل هذه السهاة، وبهذا السند أيضا ضعيفتان في نفسهما فلا إشكال في الحكم في سلف الخروج بل لابد من اعتبار مقدار ما، ولكن يقع الخلاف في أن هذا الحد الذي يقصر المسافر في الصلاة ويفسد أذان أي مقدار، هل الإبرة بسباع الأذان أو الإبرة بسباع الجدران أو الإبرة بكليهما معا أو الإبرة بأهدهما في أقواله، قول باعتبارهما وقول باعتبار أهدهما وقول باعتبار الأذان فقط سباع الأذان وقول باعتبار سباع الجدران فقط. فنتكلم في ذلك إن شاء الله.
بیشتر ربع ساعت تاخیر داشت. بیشتر ربع ساعت تاخیر داشت. الان ساعت
چه؟
الان ساعت چه؟
الان ساعت چه؟ الان ساعت چه؟ الان ساعت چه؟ الان ساعت چه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف والمشهور بل الداعي عليه الاجبار في كلمات غير واحدين انه يعتبر في التكفير ان يصل المسافر حتى الترخص، فلا يجوز له التكفير قبل ذلك كما لا يجوز له الإفطار قبل ذلك. ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. فنسب إليه أن المسافر يجوز له التكفير حينما يخرج من منزله ولا يعتبر حتى الترخص، والذي يمكن أن يكون دليلا له ومدرسا له في هذا الحكم روايات ثلاث، روايتان مرسلتان إحداهما عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. في هذه الرواية ذكر أنه إذا خرج من البيوت قصر في صلاته، يقصر إذا خرج من البيوت. رواه الشيخ قدس الله نفسه، رواه البرقي بإسناده يعني عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. في الرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت. المرسلة الثانية ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسنده عن علي بن الحسن بن فزاج عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام. في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. هذه الروايات الثلاث يمكن أن يستدل بها لما ذهب إليه ابن بابويه قدس الله نفسه، والمنسوب إليه أنه يقصر من حين الخروج إلى منزله، حينما خرج من منزله يقصر ولو كان هو في نفس البلد بعد لم يخرج من البلد، حينما خرج من منزله يقصر في صلاته ويفسد. لو كان أراد هذا المعنى فيدل عليه روايتان من هذه الروايات، يعني مرسلة الصدوق وما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزاج.
فإن الوارد في هاتين الرمايتين الخروج من المنزل، ولكن الرمايتين مع ضعفهما سندا، أما مرسلة الصدوق فواضحة أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. وأما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه فإن صحيح الشيخ إلى علي بن الحسن بن فرزان فيه علي بن محمد علي بن الزبير أو محمد بن الزبير القرشي، وهذا لم يوثق، فالتاريخ ضعيف ولا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي على أنه مقطوع المثلان. ولعل ابن بابويه أيضا لا يقول بذلك، فإن الخارج من منزله بعد ما كان هو في البلد لا يشرع عليه عنوان المسافر بعد، لم يتصف بكونه مسافرا، فإن السفر إنما يتعلق بالخروج وبالظهور من البلد، بعد هو في البلد كيف يكون مسافرا؟ فعنوان المسافر لا يشرع عليه، فهذا مقطوع البصلات، يعني احتمال أن يقصر المسافر في بلده، الاحتمال أن يفتر أن يسح له الإسفار في بلده، هذا الاحتمال ساقط قصر. فأما إذا أراد أنه يقصر ويفتر حينما يخرج من بلده، فهذا ممكن محتمل، لأنه يسق عليه المال المسافر فيسح له التقصير ويجوز له الإفطار من حين خروجه من البلد، ويدل على ذلك مرسلة حماد قال إذا خرج من البيوت قصر، يقصر إذا خرج من البيوت، ولكن لإرسالها ممكن، ولكن لإرسالها لا يمكن العمل بها في مقابل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد التلخص. فالرواية إما تلغى وتهمل على التقية كما نسب إلى بعض العامة، أو أنها تقيد إذا خرج من البيوت خرج بمقدار لا يسمع الأذان أو بمقدار يتبارى عن البيوت مثلا، فإما أن تقيد الرواية بذلك بما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد الترخص، أو أنها سترة وتهمل على التقية على ما نسب إلى بعضهم، فالعمدة أن الرواية ضعيفة السند وليست بحجة في نفسها، إذا لا شك في اعتبار حد الترخص، فأنه لا يجوز للمسافر حينما خرج من منزله أو حينما خرج من بلده أن يقصر ويفتر إلى أن يصل إلى حد خاص ومقدار خاص. الكلام في هذا الحد أن الحد الذي يقصر فيه المسافر أي حد؟ المعروف والمشهور بين القدماء، بل قيل مطلقا بين القدماء والمتأخرين، اعتبار أحد الأمرين، إما خفاء أذان البلد أو استتار الجدران، خفاء الجدران بحيث أن الشخص إذا نزل إلى الجدران لا يمجز جدارا عن جدارين، وإن كان يرى شبها من بعيد ولكن لا يمجز. أحد الأمرين هو المعتبر، إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ونسب إلى جماعة من المتأخرين اعتبار الأمرين معا، أن يخفى الأذان ويخفى الجدران. نسب إلى المقنع والصدوق قدس الله نفسه كتاب المسند، نسب إليه اعتبار خفاء الجدران فقط، ونسب إلى الشيخ المفيد وسلام وجماعة أن الاعتبار بخفاء الأذان فقط. فذي المسألة بدوه الأكبر، والذي ينبغي أن يقال أولا أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان خفاء الجدران، وإنما هو باقي في كلمات الفقهاء ذكروا أنه إذا بل يعتبر في التأخير خفاء الأذان وخفاء الجدران أو خفاء الأذان أو خفاء الجدران أحدهما مجموعا أو أحدهما. فهذا كلام لهم قدس الله أسرارهم. وأما الماردة في الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيه التواري عن البيوت، يعني أن يكون المسافر متواريا عن البيوت، بحيث أن أهل البلد وأهل البيوت لا يرونه. ومعلوم أن هذا لا يمكن معرفته بالنسبة إلى المسافر. المسافر من أين يعرف أن أهل البلد يرونه أو لا يرونه؟ هو متستر ومتوار عن البيوت أو غير متوار عن البيوت. هذا أمر لا يظهر للمسافر. ولذلك أبر الفقهاء بلازم ذلك أن المسافر إذا نظر إلى الجدران فلم ير الجدران ولم يتميز عنده جدار عن جدارين يظهر من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. فهذا معرف ما ذكره الفقهاء ولا بأس به. يكون هذا معرفا، يعني هو المسافر ينظر إلى البيوت، فإن لم يشاهد البيوت ولم يميز جدارا عن جدارين وحائطا عن حائطين بابا عن بابين يعرف بذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. ولو يروا شبها من بعيد يحتمل أن يكون حجارة أو إنسانا أو حيوانا آخر لا يميزونه، فهو متبار عنهم ومستور عليهم. فجعلوا هذا معرفا لذلك ولا بشره. فعلى كلها يقع الكلام في أن هذين الأمرين، يعني التواريه عن البيوت الذي معرفه خفاء الجدران، هل هذا وخفاء الأذان وما معا يعتبر في وجوب القياس، أو أن المعتبر أحدهما تخيرا، أو أن المعتبر أحدهما تعيينا، إما خفاء الجدران أو خفاء الأذان؟ بقى الكلام في ذلك. وأدرجوا هذا فيما إذا وقعت شرطيتان فكانتا متخالفتين ومتعارضتين. مثلوا بهذا المثال في الأصول: إذا خفي الأذان فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخفى الأذان لا يجوز التخفيف. وكذلك إذا خفي الجدران فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخفى الجدران لا يجوز التخفيف. فيقع التعارض بينهما والتنافي بينهما. فذكروا أن مقتضى القاعدة هل هو تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أو أن القاعدة تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر. ليرجع الأمر إلى قولنا إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر. فالإطلاق في كل من الأذيتين بالنسبة إلى المنطوق يقيد بمنطوق الآخر. ونظير ذلك ما ورد في التزكية، في تزكية الحيوان إذا تحركت الذبيحة ركب، وفي بعض الروايات اعتبر خروج الدم الكثيف إذا خرجت دم الكثيف يؤكل. وطبعا بينهما بين مفهوم كل منهما والآخر منافات، فهل المعتبر الحركة وخروج الدم معا، أو أن المعتبر أحدهما حاجة أو ذات حركة الذبيحة أو خروج الدم؟ وقد ذكرنا في بحث الأصول كما ذكر بل غيرنا أن التنافي ليس بين المنطوقين. ثبوت الحكم في مورد الأذان، يعني ثبوت التكفير في مورد خفاء الأذان، وثبوت التكفير في مورد خفاء الجدران ليس بينهما أي تناف وأي تعارض، وإنما التعارض نشأ من المفهوم، يعني من الانحصار المستفاد من القضيه من جهه التعليق بالشرع، فمفاده ان هذه عله منحصره ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، والمفروض ان الاخر اثبت هذا الحكم. ففي الحقيقه لا تعارض بين المنطوقين، وان كان يندفع التعارض بالتقييد، الا انه لا موجب للتقييد، فان رفع اليد عن الاطلاق انما يكون من جهه التعارض ولا تعارض بين المنطوقين، حيث انه لا تعارض بين منطوق كل منهما ومنطوق الاخر، فرفع اليد عن المنطوق بلا موجب، وان كان يرتفع به موضوع التعارض لكن لا موجب له. فالمعارضه انما هي بين المفهوم والمنطوق، انحصار كل منهما، يعني دلاله القضيه على الانحصار، المستلزمه للنفي عند الانتفاء، هذا ينافي الثبوت. الذي يلزمنا رفع اليد عن المفهوم، يعني عن اطلاق المفهوم لا عن اصل المفهوم، هذا ايضا لا موجب له. نرفع اليد عن اطلاق المفهوم بالآخر فنقيده، فيرجع النتيجة إلى التقييد بأو، إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقسر، فلا موجب لتقييد المنطوق والالتزام بكونهما معا شرطا في التفسير، هذا بلا موجب. ولكن هذا يعني تقييد المفهوم بمنطوق الآخر و بيان انه لا معارضة بينهما بين القضيتين الا بالاطلاق و التقييد، هذا يتوقف على ان لا يكون ان تكون القضيتان لبيان موضوع الحكم، كما في مثال الذبيحة، ان حلية الذبيحة مشروطة بإراقة الدم الكثير مثلا الدم، أو أن الهلية مشروطة بحركة الذبيحة، إذا تحركت الذبيحة ركض، على ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام كما في الروايات. صحيح هنا التنافي بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لابد من تقييد المفهوم مثلا أو من تقييد المنطوق عن الكلام. وأما إذا فرضنا أن المذكور في الشرطيتين ليس موضوعا للحكم بنفسه، وإنما هو بيان لحد الذي هو موضوع الحكم واقعا، وإنما حدد بهذا لبيان الحد، يعني لبيان مقدار البرد، باعتبار أن المسافر حينما كان في حوال البلد قريبا من بلده كأنه من توابع البلد، لا يهتم عليه بأحكام المسافر، وإن كان حقيقة مسافرا، لما ذكرنا من أن المسافة إنما تعتبر بين البلدين، ولكن اتصافه بحكم المسافر وجريه على طبق أحكام المسافر كأنه يحتاج إلى التلبس الخارجي به على نهج ينقطع عن البلد، فهدد له حد خاص. وإلا عدم سماع الأذان وعدم سماع الأذان أو خفاء الجدران وعدم خفاء الجدران ليس بموضوع للحكم جزما، قد يفرز بلد لا يؤذن فيها أصلا، أو قد يفرز بلد يخرج المسافر الليل فيخفى عليه الجدران في خطوتين أو في عشر خطوات مثلا، بلا غير ذلك ليس لها جواب موضوعية أن يخفى الجدران، أن يتوارى عن البيوت، أو أنه لا يسمع الأذان، إما أنه خرج في وقت لا أذان فيه كما هو الغالب، بل أو أنه أعمى مثلا أو غير ذلك من الموانع، فلا يكون هذا موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم الابتعاد من البلد الذي لا يسمع فيه الأذان كما يظهر ذلك بوضوح من موثقة سماعه. قال في تلك الموثقة: أليس أنهم قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه الأذان؟ قال عليه السلام بلى ولكن أجاب سلام الله عليه لأنهم رجعوا عن قتلهم. فالعدنا ببلوغ موضع لا يسمع فيه العذاب أو ببلوغ موضع يترارى عن البيوت أو يخفى عليه الجدران بأي تعبير عبدالله. العبرة بهذا المقدار عن الابتعاد. فالروايات في مقام بيان الحد ولا يمكن أن يكون للشيء حدان إلا إذا فرضنا أنهما متساويان فارغا، فرضنا أن خفاء الأذان وخفاء الجدران لا يبهج أحدهما قبل قبل بتعبيره. وأما إذا فرضنا أن بينهما اختلافا قد يكون لا يسمع الأذان ولكن يرى الجدران بعده لم يتبار عن البيوت، كيف يمكن أن يكون لحكم واحد ولبعد واحد حدان وأحد الحدين أقل من الحد الآخر؟ هذا أقل وذاك أشد، هذا أمر غير ممكن. والمفروض في المقام هو ذلك، يعني أحدهما أقل من الآخر جزما. فإن الأذان بحسب الطبيعة الصوت المتعارف، الصوت المتعارف الإنساني، نفرض أن الصوت بحسب المأذنين العاديين بغير المكبرات، فلنفرض أنه يبلغ كيلومترا واحدا مثلا 1000 متر مثلا تقريبا. بلا شك في أن رؤية البصر يكون أكثر من ذلك، لأن سير النور أكثر من سير الصوت لا محالة. فالإنسان يرى من بعيدين ولا يسمع صوت أحد باجه مجدد واجه. إنسان يرى شخصا من بعيد ويدعوه لحاجة أو لغير حاجة وهو لا يسمع بأعلى صوته. ولا سيما أن الأذان إذا فرضنا أنه في وسط البلد كما هو الغالب أيضا أو ما يقرب من البلد، طبعا نفس البلد أيضا أشغل مقدارا من المكان، فالمسافر حينما يخرج لعله أقل من 500 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان أذان البلد. البتة الأذان المتعارف، الصوت المتعارف، الهواء والجو يكون متعارفا ربما يكون بل مانع من مثل أو غير مثل فلا يسمع الإنسان حتى من قريب، بل ربما يكون الريح حاسد فيسمع الصوت من فرزخه لأن الريح ينقل الصوت مثلا لا مجال جاري. الميزان العادي في نصف البلاد إذا خرج من بلدين طبعا يشغل البلد لأنه لم يتعرف أن يكون الأذان في آخر البلد غير متعارف. إلا إذا فرضنا بأنه في موارد نادر طبعا يكون المسجد محل الأذان في وسط البلد أو في المحلات مثلا في وسط المحلة، فلنفرض للبلد محلات والمحلة الأخيرة فيها أذان. على أي حال البلد نفسه يشغل مقدارا من المسجد لا محالة، فطبعا المسافر لا يسمع الأذان إذا مشى قليلا فلنفرضه 500 متر مثلا فلا يسمع الأذان، لكن الرؤية ليس كذلك. بعده لم يصل إلى حد بل يتوارى عن البيوت، أهل البيوت يرونه وهو يرى أهل البلد. وإذا فرضنا أن الأذان في مصر كما في موثقة سماعة أوليس بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مصرهم، طبعا المصر كبير لأن الأذان لا يزل يعني يخفى الأذان بأقل قليل من زمان الخروج يعني من مكان الخروج من محل من خارج البلد. إذا مشى قليلا مقدار 100 متر أو 200 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان لأن المصر كبير. والحاصل أنه لا ينبغي الشك في ذلك أن الصوت لا يصل بل في الإبتعاد حد الرؤية، وهذا واضح لكل أحد. الصوت له حد قاط بالنسبة إلى الإنسان العادي، والنظر والرؤية يكون أوسع وأشمل، فالإنسان ربما يرى من ربع فرسخ من نصف فرسخ مثلا ويرى ويميز العين العادي مثلا لعله او اقل من ذلك، فتبعا يكون الاذان يعني شفاء الاذان وعدم سماع الاذان يكون اقل، يحصل اولا ثم بعد ذلك يحصل جدران او يشرى راه عن الجدران. اذن لا معنى للجمع، يقال هما معا او اذا قلنا هما معا فمعناه ان العبره بالاخير، او نقول احدهما اذن لا معنى له، لانه طبعا يكون العبره بالامثال. فعلى ذلك لا محاله تكون الروايات متعارضه، يعني اعتبار ان العبره بعدم سماع الاذان او ان العبره بخفاء الجدران يعني بالتواريه عن البيوت وخفاء الجدران معرفه الله لا محاله يقع بينهما التعارض، فلا بد من العلاج.